بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد توقفنا في مدارسة الآج الرومية عند قول ابن آج الروم رحمه الله تعالى المنادى، فقال: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. ابن آج الروم رحمه الله تعالى ذكر باب المنادى وأنه من المنصوبات. والمنادى في لغة العرب معناه طلب إقبال الشخص: يا محمد أقبل، ناديته إذا طلبت منه الإقبال. واصطلاح النحاة للمنادى قالوا: هو المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواتها، يعني النداء قد يكون بالياء وقد يكون بغير الياء كما سيأتينا. فأخوات ياء النداء الهمزة: أزيد أقبل، وأي أي إبراهيم تفهم، وأيا وهيا، هذه أدوات النداء أو ياء وأخواتها. بيّن ابن آج الروم أن المنادى خمسة أنواع، لأن كل نوع حكم، لكل نوع حكم وإعراب. المفرد العلم، المفرد العلم يعني بالمفرد ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف، كما مر معنا في لا، في باب لا التي تنصب الأسماء، فذكرنا هناك المفرد والمضاف والشبيه بالمضاف. وقلنا المفرد هناك ما ليس بمضاف ولا شبيها بالمضاف، لأنه ستأتي أحكام المضاف والشبيه بالمضاف. فليس المراد بالمفرد هنا ما دل على واحد، ولذلك ينبغي أن تفهم هذا. فما مر معنا في أول الآج الرومية من المفرد والمثنى والجمع، هناك المفرد بمعنى الواحد، ولكن في باب لا، في باب اسم لا وفي باب المنادى، المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فإذا كان مفردا علما، ومعنى كونه علما أي أنه مسمى به، علم على شخص، اسم على شخص. فمثلا محمد، فاطمة، محمدان، فاطمتان، محمدون، فاطمات، فخرج بالمفرد المضاف والشبيه بالمضاف، وخرج بالعلم النكرة، فالنكرة ليست علم. فإذا كان المنادى مفردا علما هذا قسم. والقسم الثاني النكرة المقصودة، لأن قولك يا رجل قد تقصد به مطلق أي رجل، فهذه غير مقصودة. إذا قلت يا رجل ولا تعني أحدا فهذه نكرة غير مقصودة، ناديت نكرة غير مقصودة. وإذا قلت لشخص أمامك يا رجل لا تعرف اسمه، أو أردت أن تقول له يا رجل، فأنت قصدته بالكلام. ومعنى المقصودة أي أن الخطاب موجه إليه. النكرة المقصودة التي يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاقه لفظها عليه، نحو مثلا يا رجل، يا ظالم، فتريد واحدا بعينه. والنكرة غير المقصودة نفسها، ولكن تقول يا ظالما، يا غافلا. طيب ما الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين نيتك بالكلام، هل تقصد أحدا أو لا تقصد أحدا معينا. فقولك يا رجلا يشمل كل رجل، هذا القسم الثاني. هذا الثاني النكرة المقصودة، والثالث النكرة غير المقصودة، والرابع المضاف، مثل يا عبد الله، يا طالب العلم اجتهد ونحوها. فهذا منادى مضافا كما سيأتينا إن شاء الله، لأنه يا طالب العلم طالب مضاف والعلم مضاف إليه. والشبيه بالمضاف مر معنا ما اتصل به شيء من تمام معناه، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. مرفوعا يا حميدا فعله، منصوبا يا حافظا درسه، مجرورا يا محبا للخير. وقلنا الشبيه بالمضاف يشبهه في أن الكلمة الثانية تتمم المعنى الأول ويفارقه من جهة الإعراب، فالمضاف دائما مضاف ومضاف إليه مجرور بالإضافة. وأما الشبيه بالمضاف فيعرب على حسب موقعه من الإعراب. بين لنا ابن آج الروم المنادى وأنواعه الخمسة، والآن سيبين لنا إعراب كل نوع. فقال رحمه الله تعالى: فأما المفرد العلم النوع الأول، والنكرة المقصودة النوع الثاني، فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل. والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، كما مر معنا يا رجلا غير مقصود، يا عبد الله قم منصوب، يا طالعا جبلا منصوب. فإذا نستطيع أن نقول المنادى على نوعين في الإعراب. النوع الأول أن يبنى على ما يرفع به وتحته العلم المفرد والنكرة المقصودة، والنوع الثاني أن ينصب وتحته النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف. فهنا مثلا يا محمد، فإن محمد هنا منادى مبني على الضم، يا محمداني، محمدان يا حرف ندى، ومحمداني منادى مبني على الألف، يا محمدون الياء للندى، ومحمدون منادى مبني على الواو، فيبنى على ما يرفع به المفرد. وإن كان نكرة مقصودة فإنه أيضا يبنى على الضم، على الرفع من ضمة وما ناب عنها، فنقول يا رجل، يا رجال، يا مسلمون ونحو ذلك. وإن كان المنادى نكرة غير مقصودة، مثل لو قلت رجلا لا تعني به شخصا بعينه، فتقول يا رجلا اتق الله، فيا للنداء، ورجلا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وإن كان مضافا كذلك يا طالعا جبلا، فيا للنداء، وطالعا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هذا شبيه بالمضاف، يا طالعا جبلا شبيه بالمضاف، فيا للنداء وطالعا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وجبلا طالعا اسم فاعل، اسم الفاعل إذا نون يعمل عمل فعله، فتكون جبلا مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وإذا كان المنادى مضاف كذلك ينصب، يا عبد الله اتق الله، يا للنداء، وعبد الله منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، ولفظ الجلالة مضاف إليه. فهنا المنادى مضاف. إذن يتلخص معنا بارك الله فيكم أن المنادى يعرب بأحد إعرابين، إما أن يبنى على ما يرفع به، وإما أن ينصب. فينصب متى ويرفع متى؟ يرفع إذا كان علما مفردا، وإذا كان نكرة مقصودة هنا يرفع، وينصب إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة. ثم بين ابن آج الروم المفعول له، فقال: باب المفعول له، وهو ما يسميه النحاة باب المفعول لأجله. قال: باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. فهنا قام زيد إجلالا، إجلالا هذه قام فعل ماضي وزيد فاعل، وإجلالا هذه قالوا مفعول من أجله، أو يسمى المفعول لأجله أو المفعول له. والمعنى أن سبب القيام هو إجلاله وتعظيمه لعمر. فقوله الاسم يشمل الصريح والمؤول ويخرج الفعل والحرف، وقوله المنصوب يخرج المرفوع والمجرور، وقوله الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل يخرج المفعول به وغيره، لأنه إما أن يقع عليه الفعل أو يقع فيه الفعل. والاسم الذي يكون مفعولا لأجله قالوا لا بد أن تجتمع فيه خمسة أمور. الأمر الأول أن يكون مصدرا، فقام زيد إجلالا لعمر، إجلالا هذه مصدر، وقصدتك ابتغاء معروفك ابتغاء أيضا مصدر، ابتغى يبتغي ابتغاء. الثاني أن يكون قلبيا، يعني أن يدل على أن هذا الفعل ليس من أعمال الجوارح كقراءة أو ضربا أو نحو ذلك. الثالث أن يكون علة لما قبله، شربت الدواء رغبة في الشفاء. لماذا شربت الدواء رغبة؟ رغب يرغب رغبة، والرغبة قلبية، والإجلال قلبي، والابتغاء أيضا قلبي، عمل قلبي. ولابد أن يكون علة لما قبله، لماذا قام، لماذا شرب، لماذا قصد. الرابع أن يكون متحدا مع عامله، يعني مع الفعل غالبا في الوقت. فلا تقل مثلا قصدتك ابتغاء معروفك أمس، فلابد أن يكون في نفس الزمن، فيكون متحد مع الفعل في الزمان ومع الفاعل. مثال آخر أيضا، زرتك إكراما لزيد، فهنا ليس متحدا مع عامله. قالوا الاسم المفعول لأجله له ثلاثة أحوال: الأول أن يكون مقترنا بأل، والثاني أن يكون مضافا، والثالث أن يكون مجردا من أل والإضافة. وفي جميع هذه الأحوال يجوز النصب والجر بحرف الجر، إلا أنه قد يترجح أحد الوجهين من النصب أو الجر وقد يستويان. فإذا كان مقترنا بأل فالأكثر فيه أن يجر بحرف الجر، إذا كان الاسم المفعول لأجله فيه أل فإنه يقترن بحرف الجر ويفضل ذلك، كقولك ضربت التلميذ للتأديب، ضرب فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، والتلميذ مفعول به، وللتأديب لام حرف جر، والتأديب اسم مجرور. ويقل نصب المفعول له إن كان فيه أل، بل غالبا ما يجر بحرف الجر. وإن كان مضافا جاز الوجهان، الجر بحرف الجر أو النصب. تقول زرتك محبة أدبك، وزرتك لمحبة أدبك، فهنا يجوز الوجهان إذا كان مضافا، إذا كان المفعول له مضافا جاز الوجهان. زار فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به، محبة مفعول لأجله منصوب وهو مضاف، وأدبك مضاف إليه، وأدب مضاف، والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. وزرتك زرت فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به، لي حرف جر محبة اسم مجرور عام جره الكسرة، وهو مضاف، وأدب مضاف إليه، وأدب مضاف، والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة أدبك. وإن كان مجردا من أل، مر معنا إذا كانت فيه أل الأكثر بحرف الجر، وإذا كان مضافا فإنه يستوي الوجهان، وإذا كان مجردا من أل ومن الإضافة فالأكثر فيه النصب. قمت إجلالا للأستاذ، جئتك ابتغاء فضلك، ويقل جره بحرف الجر. إذن المفعول له ثلاثة أحوال: أن يكون الأكثر جره بحرف الجر إذا كانت فيه أل، إذا اقترن بأل، ويجوز الوجهان إذا كان مضافا، والأكثر على النصب إذا كان مجردا من الإضافة ومن أل. يبقى معنا المفعول معه، والمفعول معه قال فيه ابن آج الروم هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. المفعول معه منصوب بواو المعية، فهو اسم خرج الفعل والحرف، ومنصوب خرج المرفوع والمجرور، ولا يكون إلا صريحا، اسم صريح الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. جاء فعل ماضي والأمير فاعل، والواو واو المعية، والجيش مفعول معه منصوب علامة نصب الفتحة، واستوى الماء والخشبة استوى فعل ماضي والماء فاعل، والواو واو المعية والخشبة مفعول معه منصوب علامة نصب الفتحة. المفعول معه فضله، وإذا قال النحاة فضله أي أنه زيادة يمكن حذفها، فيمكن أن نقول جاء الأمير واستوى الماء وانتهى. والاسم يشمل المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، وفضلة يعني ليس عمدة كالفعل والفاعل والمبتدأ والخبر. والاسم الواقع بعد واو المعية قالوا على نوعين: الأول ما يتعين نصبه على أنه مفعول معه، والثاني ما يجوز نصبه على ذلك، ويجوز أن تكون الواو عاطفة. طيب، لأنه هنا قد يأتي سؤال: كيف أفرق بين جاء زيد وعمر وجاء زيد والقمر، بين جاء زيد وعمر وجاء زيد وعمرا مثلا؟ فالذي يجب النصب فيه هو إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم. مثلا سرت والقمر، سرت والقمر، هنا سرت فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، والواو واو المعية، والقمر مفعول معه منصوب. هنا يتعين أن يعرب مفعول معه منصوب. لماذا؟ لأنه أنا ما سرت مع القمر، ما شاركني القمر في المسير حقيقة، وإنما في سيري كأني أسير مع القمر. تقول سرت والجبل كذلك، نفس القضية. فلا يصح تشريك الجبل في المسير. والذي يجوز فيه النصب على المفعولية ويجوز فيه العطف ذلك إذا صح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، نحو حضر علي ومحمد، حضر فعل ماضي وعلي فاعل والواو عاطفة، ومحمد معطوف على مرفوع مرفوع مثله، ويجوز نصبه على أنه مفعول معه، فتقول حضر علي ومحمدا، فحضر فعل ماضي وعلي فاعل والواو حرف واو المعية، ومحمدا مفعول معه منصوب علامة نصب الفتحة. قال ابن آج الروم: وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. يعني أن خبر كان منصوب، إن الله كان سميعا بصيرا، كان فعل ماضي ناقص، واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو، سميعا خبر كان منصوب وعلامة نصب الفتحة وقد مر معنا، وكذا اسم إن، فإن اسم إن منصوب، إن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن حرف نصب ومحمدا اسمها منصوب وعلامة نصبها الفتحة، رسول خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وكذا تابع المنصوب منصوب مثله. فلو قلت رأيت زيدا الكريم فهنا صفة تتبعه في الإعراب، وكذا لو كان عطف بيان رأيت زيدا أبا عبد الرحمن، وكذا لو كانت معطوفة على مرفوع فتأخذ نفس الإعراب، تأخذ نفس الإعراب، لأنه مر معنا أن العطف يكون سببا لإعطاء الحكم. وكذا إذا قلت رأيت زيدا نفسه توكيد، فيكون توكيد منصوب يتبعه في الإعراب. ثم انتقل ابن آج الروم إلى آخر أبواب الآج الرومية، وهو باب المخفوضات من الأسماء، أي المجرورات من الأسماء. فقال المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. يعني أن الاسم سبب خفضه ثلاثة أمور: إما أن يكون الخافض له حرفا من حروف الجر، مررت بزيد، صليت في المسجد، ذهبت إلى البيت، كل هذه حروف جر، إلى في الباء وما بعدها اسم مجرور عام جره الكسرة. وقد يكون سبب الخفض الإضافة، مثلا جاء عبد الله، فجاء فعل ماضي والعبد فاعل مرفوع عن رفع الضمة وهو مضاف، ولفظ الجلالة الله مضاف إليه مجرور علامة جر بالإضافة. دائما تعربوا إذا جاءت كلمة مركبة تركيبا إضافيا، أي مكونة من جزئين كعبد الله ونحوها، الجزء الأول يعرب حسب موقعه من الإعراب، قد يكون مبتدأ عبد الله مجتهد، قد يكون فاعل جاء عبد الله، قد يكون اسم إن عبد الله حاضر، قد يكون مفعولا به رأيت عبد الله ونحو ذلك. لكن هذا الجزء الأول في الإضافة. الجزء الثاني في الإضافة دائما يعرب هكذا: مضاف إليه مجرور بالإضافة، مضاف إليه مجرور بالإضافة إن كان الاسم معربا. طيب، وهي مجموعة في قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الباء حرف جر، واسم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وسبب جره الباء. بسم مضاف، بسم الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالإضافة، فسبب جر لفظ الجلالة الإضافة. والرحمن الرحيم صفتان تابعتان للفظ الجلالة، أو بدل يصح هذا، فيتبعها في الإعراب. فقد يكون الخفض سببه التبع، وقلنا أبواب التبع أربعة: العطف والبدل والتوكيد عطف بيان والتوكيد والبدل، وأيضا الصفة النعت، واجتمعت في بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، وحروف القسم وهي الواو والله والباء بالله والتاء تالله، أو بواو رب وبمذ ومنذ. فهنا بيّن ابن آج الروم ما هي حروف الجر، بيّن بعضها، لأن حروف الجر كثيرة، فهي من، ومن معانيها الابتداء، وتجر الاسم الظاهر مررت بزيد، وتجر الضمير مثل مررت بك، مثل مررت بك، فبك الكاف ضمير تجرها من، وإلى من معانيها الانتهاء، وتجر الاسم الظاهر والضمير، ذهبت إلى المسجد، إلى حرف جر والمسجد اسم مجرور، وجئت إليك إلى حرف جر والكاف ضمير متصل بمحل جر بحرف الجر، وعن ومن معانيها المجاوزة، وتجر الاسم الظاهر نحو سألت عن زيد والضمير سألت عنك، وعلى ومن معانيها الاستعلاء، وتجر الاسم الظاهر سلمت على زيد والمضمر سلمت عليك، وفي ومن معانيها الظرفية، وتجر الاسم الظاهر والضمير زيد في الدار رأيت فيك الخير، ورب من معانيها التقليل، رب كسول ينجح، يعني قل ما ينجح. ولا تجر رب إلا الاسم الظاهر، فلا يصح أن تقول ربك، ربه، ربنا، لا، إنما تجر الاسم الظاهر. رب رجل كريم لقيته، فرب حرف جر ورجل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وكريم صفة، ولقيته لقي فعل ماضي والتاء تاء الفاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والباء ومن معانيها التعدية والملاصقة، وامسحوا برؤوسكم، وتجر الاسم الظاهر، مررت بزيد والضمير مررت بك، والكاف ومن معانيها التشبيه، زيد كعمر في العلم، وتجر الاسم الظاهر فقط. فلا تقول كه أو ككك أو كي أو نحو ذلك من الضمائر، إنما فقط تجر الاسم الظاهر. ومنها اللام، ومن معانيها الاستحقاق والملك، وتجر الاسم الظاهر والمضمر، فتقول القلم لزيد والقلم لك. ومنها حروف القسم، وهي الباء والتاء والواو، ومنها واو رب، كقول الشاعر وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقول وليلة واو، هذه واو رب، يجر الاسم بعدها لتقدير رب، وليل اسم مجرور برب المقدرة. طيب، ومنها أي من حروف الجر مذ ومنذ، ويجران الأزمان، وهما يدلان على معنى من إن كان ما بعدها ماضيا، نحو ما رأيته منذ يوم الخميس، فما نافية، ورأيت فعل الماضي والتاء تاء الفاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، ومنذ ومذ حرف جر، ويوم اسم مجرور وهو مضاف، الخميس مضاف إليه، وكذا ما رأيته منذ يوم الخميس مثله. فهنا تكون منذ ومنذ بمعنى من، أي من يوم الخميس، وقد تكون بمعنى في إن كان ما بعدهما حاضرا. لا أكلمه منذ يومنا، ومنذ يومنا بمعنى في يومنا هذا. وأما ما يخفض بالإضافة، قال ابن آج الروم، فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين، ما يقدر باللام، أي ما يخفض بالإضافة بتقدير لي اللام، وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، أي غلام لزيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز، أي مصنوع ومنسوج من خز، وباب ساج، أي مصنوع من الساج، وخاتم حديد، أي مصنوع من الحديد. فهنا من جهة المعنى أنها بمعنى من أو بمعنى اللام، فهنا النوع الثاني أو القسم الثاني من المخفوضات، وهي المخفوضة بالإضافة، وهو على ثلاثة أنواع. ذكر ابن آج الروم رحمه الله تعالى نوعين: الأول ما تكون الإضافة فيه على معنى من، والثاني ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام، والثالث ما تكون الإضافة فيه على معنى في. فأما الذي تكون الإضافة فيه على معنى من، قالوا ضابطه أن يكون المضاف جزءا وبعضا من المضاف إليه، جبة صوف، فإن الجبة بعض الصوف، أي مصنوعة منه وجزء منه. وأما ما تكون إضافة فيه بمعنى في، فضابطه أن يكون المضاف إليه ظرف المضاف إليه، بل مكر الليل، أي مكر في الليل. وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام، فكل ما لا يصلح فيه أحد النوعين المذكورين، يعني ما لا يصح أن يكون جزءا منه أو بعضه، وما لا يصح أن يكون ظرفا له، فإنه بمعنى اللام، غلام زيد، أي لزيد. وبقي الخفض بالإضافة والتبعية، فهذه قد مرت معنا سابقا في باب المرفوعات، لما ذكر ابن آج الروم رحمه الله تعالى باب التوابع، وبين أن التابع يتبع المتبوع في رفعه ونصبه وجره، وبين أن التابع يتبع المتبوع في رفعه ونصبه وجره، رفعه مر في باب المرفوعات، ونصبه مر في باب المنصوبات، وجره هنا، ولكن كان المعنى مشروحا بالكامل في أول موضع له في الرفع. وفي هذا نكون قد انتهينا من الآية الرومية بفضل الله عز وجل ونعمته أن هيأ لنا هذه المدارسة لمتن الآية الرومية، وهو متن مختصر مفيد في النحو، من ضبطه في ظني أنه يفهم الكلام، يسهل عليه تفهم الكلام، ويسهل عليه بإذن الله مدارسة بعض الكتب المتوسطة والمطولة في النحو، وقد يحتاج إلى شيء من الاجتهاد، ولكن بعد دراسة الأجرومية فإنه إن شاء الله يكون شبه مؤهل لهذا الباب، والله أعلم. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأريد أن أنبه إلى أمور أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، وأن تكون خالصة لوجهه الكريم، وأن تكون نافعة لمريد الحق وطالبه، وأن تكون مزيلة للشك والإلباس، وأن تكون دامغة لأهل الشر والفساد والإفساد. فإننا بتدارسنا وتذاكرنا وتذكير بعضنا بعضا نتواصى على الحق، ونكون سائلا الرب داخلين في قوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لماذا التواصي بالحق وعلى الحق؟ لماذا التواصي بالحق؟ للعمل به ولمعرفته وللحذر من طرق أهل الشر والفساد، ولتذكير بعضنا بعضا إذ قد يغفل الواحد منا، وينبه أحدنا أخاه على الخطأ والزلل. فيا لها من آية وسورة عظيمة نحتاج إليها في يومنا وليلتنا. فإن الإنسان في خسارة محققة إلا إذا عمل بمقتضى هذه السورة وبمقتضى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إخواني بارك الله فيكم، مر معنا في لقاءات عدة تنبيه على بعض أساليب أهل الشر والفساد، وعلى بعض الشبه التي تثار. وفي هذا اللقاء سأتناول أيضا بعض الأمور المتعلقة بذلك، فأقول مستعينا بالله عز وجل قبل الدخول في التنبيهات: فإن أهل الشر والفساد يزداد بغيهم ويزداد ظلمهم إذا قرب زوالهم وقرب أن ينكشف حالهم. وذلك أن سنة الله عز وجل في الظالم الكاذب الفاجر في الخصومة أن الله عز وجل ينتصر لأوليائه. وكما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: لو يعلم المظلوم أن سهام الظالم تخرج منه وتعود إليه لتمنى أن يكثر الظالم من الظلم حتى يعجل أو حتى يحصل هلاكه بسهامه، أو كلام النحو. فما رأيناه في اليومين السابقين من الزيادة في الظلم والافتراء على الشيخ الفاضل العلامة خالد بن عبد الرحمن المصري أمر يندى له الجبين ويتفطر له قلب المسلم، إذ يرى هؤلاء الظلمة يزدادون في بغيهم. ولكن نحن نعلم أن أهل الباطل لهم جولة سرعان ما تضمحل وتنتهي، وسحابة تنقشع بفضل الله عز وجل. وكنت قد ذكرت في اللقاء الماضي أمورا تتعلق ببيان أن ما حصل من الشيخ خالد حفظه الله تعالى في كلامه في تلك الصوتية أمر عليه أهل العلم، بينوه ووضحوه وجروا على ذلك، ومع ذلك إلا أن أهل الباطل ازدادوا في باطلهم. نسأل الله عز وجل أن يعجل بدمغهم وفضحهم ورد كيدهم لنحرهم. واليوم آثرت أن أكمل الكلام عن الشيخ خالد حفظه الله تعالى مبينا موقفي ومبينا سلامة ما هو عليه بإذن الله تعالى. فأقول مستعينا بالله تعالى، الشيخ خالد حفظه الله تعالى قال: إن الشيخ ربيع انحرف عن السنة في هذه المسألة. شنعوا وطعنوا في الشيخ خالد لأنه قال انحرف في هذه المسألة، ووصف القول بأن العالم كالحاكم له التأمير وله أن يتدخل في الدماء ورفع الجهاد بأنه قول الخوارج، فشنعوا على الشيخ خالد في هذه المسألة. وأقول سابقا وقلت وأقول الآن إن قول الشيخ خالد حفظه الله تعالى انحرف في هذه المسألة أي أخطأ، وليس مراده انحرف أي أنه مبتدع ضال كما حاول أن يشوش وأن يشغب عليه المشغبون وأقاموا قصورا وعلالي من بيت لبناته الماء لا التراب والطين والسراب. فالشيخ خالد أراد بقوله انحرف أي أخطأ. فإن قلت بارك الله فيك لا هذه الكلمة فظيعة، أقول لك طيب اسمع الآن قول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في هذه المسألة. يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى لما سئل عمن انحرف هل تقرأ كتبه، قال الشيخ حفظه الله تعالى: أقول إن كان هذا الذي ذكرتم له كتب على منهج السلف الصالح عقيدة ودعوة ومنهجا وليس فيها شوائب ثم انحرف، لاحظ الشيخ ربيع يقول ثم انحرف، فننظر إلى انحرافه. إن كانت زلة من زلات بعض العلماء الذين يرجى لهم التوبة والرجوع عن الباطل فهذه تغتفر زلته ويرجى له الخير ويتأنى به. وإن كان انتشر شره واستفحل وعاند واستكبر وأبى أن يعود إلى الصواب فهذا من عقوباته أن لا يقبل منه الحق، كما قال بعض السلف من عقوبة أهل البدع أن لا يقبل منهم الصدق. فإذا لاحظ وتأمل في قول الشيخ حفظه الله تعالى الشيخ ربيع ثم انحرف فننظر إلى انحرافه. إن كانت زلة، وهنا يدل على أن الانحراف قد يكون بمعنى الزلة، وهذا ما صرح فيه الشيخ خالد في الصوتية حيث قال زلة، حيث قال زلة، وقال زلة من زلات بعض العلماء. فإذا قول الشيخ خالد انحرف عن السنة في هذه المسألة أي زلة عن السنة في هذه المسألة. والآن تسمعون الصوتية التي قرأتها عليكم سابقا بصوت الشيخ ربيع مسجلة وهي موجودة. نعم
تفضل تفضل.
هذا الشيخ هناك
نعم بعض من تكلمناه كانت له كتب، يعني بعض الناس يسأل هل ينتفع بها كتب يعني قبل أن يتكلم فيه وقبل أن يظهر انحرافه عن منهج السلف، هل يعني ينتفع بكتبه القديمة أم لا؟ أتينا إن شاء الله للسؤال.
السؤال الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه، أما بعد فليرد على السؤال هذا السؤال، أقول إن كان هذا الذي ذكرت له كتب على منهج السلف الصالح عقيدة ودعوة ومنهجا وليس فيها شوائب ثم انحرف، فننظر إلى انحرافه حال زلة من زلات بعض العلماء أو زلات العلماء الذين يرجى لهم التوبة والرجوع عن الباطل، فهذا تعتبر زلة ويرجى له الخير ويتأنى به، وإن كان تشر شره واستفحل وعاند واستكبر وأما أن يعود إلى الصواب فهذا من عقوباته ألا يقبل منه الحق كما قال بعض السلف، من عقوبة أهل البدع ألا يقبل منه الصدق. هذا كان لديه، ونحن في غنى عن هؤلاء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتراث الواسع العظيم الذي خلفه أسلافنا في كل المجالات في العقيدة والمنهج والأخلاق والحلال والحرام وما شاكل ذلك، فالناس يتسرعون ويتهافتون إلى الجديد، وقد يقول هذا الجديد قد يطول أسلافه البناية.
إذن هذه قرأت عليكم كلامه وسمعتم صوته حفظه الله تعالى، فهل الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يطعن في كل العلماء أو يعتبر أن العلماء الذين أخطأوا منحرفين ضالين؟ لا، وإنما الخطأ يسمى انحراف، الخطأ من حيث هو يعتبر انحراف عن السنة، وسيأتي إن شاء الله تأكيد هذا المعنى. أيضا الشيخ ربيع لما قال كتبي هذه خذوها وقرؤوها إلى أن قال حفظه الله تعالى الزلل والأخطاء الكبيرة متوقعة منا، هكذا قال الشيخ حفظه الله تعالى، وهي في معنى قول ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هل ابن مسعود رضي الله عنه يطعن في العلماء؟ لا، وإنما هي فتنة زلل وخطأ ونحو ذلك قد يقع فيها العالم السني من باب الزلة. وأنا الآن أقرأ عليكم بارك الله فيكم أيضا كلاما للشيخ عبيد الجابري يؤكد المعنى السابق، فقال الشيخ عبيد حفظه الله تعالى قول أهل السنة فلان من أهل البدع قد يطلق للزجر لا للتبديع. أقول سئل الشيخ عبيد حفظه الله تعالى في رسالة فقه التعامل مع أهل السنة وأهل الباطل عن قول بعض شيوخ السنة هذا الرجل من أهل البدع هل نفهم أنه مبتدع أم لا؟ فأجاب إن هذه الجملة عند أهل السنة لها إطلاقان، أحدهما وهو الغالب أنه مبتدع عرف الحق وعاند، والإطلاق الآخر أنهم يطلقونها للزجر، والمعنى أن هذا الإنسان صاحب بدع، يعني أنه يأتي ببدع وإن لم يكن هو مبتدعا، لأن مما عرفناه ومن منهج أهل السنة أنهم لا يبدعون أحدا بعينه حتى تقوم عليه الحجة ويقوم الدليل على أنه مبتدع، انتهى كلامه. إذن فقول أهل السنة فلان من أهل البدع قد يطلق للزجر لا للتبديع كما قال الشيخ عبيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر الأول أقول بهذا يظهر أن مراد الشيخ خالد بتلك الكلمة لا الانحراف والضلال والتبديع للشيخ ربيع كما زعم أولئك المفترون للأسف الشديد، وقد تتابعوا للأسف وتابعهم بعض الكتبة في مواقع التواصل على قوس واحد في اتهام الشيخ خالد، وهذا دليل على التنظيم ودليل على المجالس السرية والاجتماعات الخفية، لأن هذا بالمشرق وذاك بالمغرب وذاك بالشمال وذاك بالجنوب وكلمتهم كلمة واحدة، مما يدل على تنظيمهم وسيأتي إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني أن الشيخ خالد عبد الرحمن المصري بعد التواصل معه بيّن أن مراده بانحرف في هذه المسألة عن السنة، أي أنه أخطأ، لا أن الشيخ ربيع انحرف عن الحق وضل. الأمر الثالث، هناك أمور تدل على أن الشيخ خالد لم يبدع الشيخ ربيع ولم يضلله كما زعم هؤلاء الذين افتروا عليه هذا الكلام. فأولا الشيخ خالد كان يدرس كتاب الشيخ ربيع، فكيف يدرس إنسان يراه أنه مبتدع؟ هذا تناقض. الأمر الثاني، الشيخ خالد أثنى على الشيخ ربيع ثناء عاطرا قبل الكلام وبعده، فقال كبار علمائنا وأشياخنا، وقال استفدنا من علمه، وقال عن الشيخ ربيع وله منة بعد الله علينا وعلى كثير من أهل السنة في زماننا، وقال العالم الوالد، وقال الفاضل، وقال من كبار علماء السنة، وقال غفر الله لنا وله، وقال له فضل، وقال عالم جليل، وقال محدث كبير، وقال إمام في السنة، وقال دافع عنها زمنا طويلا ما لم يدافع مثله كثير من أهل السنة، وسمى ما وقع من الشيخ ربيع زلة. في نفس الصوتية بعضكم ربما لم يسمعها لأنه جاءته صوتية مبتورة، فإذا هذه الأوصاف التي وصف الشيخ خالد عبد الرحمن وصف بها الشيخ العلامة ربيع المدخلي لا تدل أبدا على أن مراده بكلمة انحرف عن السنة أنه أراد الشيخ ربيع نفسه أنه انحرف وضل كما زعم أولئك المفترون، عاملهم الله بما يستحقون. الأمر الذي يليه، يقول ابن القيم الجوزية الكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهما أعظم الباطل ويريد بها الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه، انتهى. ومعروف من طريقة الشيخ خالد أنه محب للشيخ ربيع وملازم له وحريص على زيارته إن جاء لمكة حين كان الشيخ ربيع في مكة، وعلى زيارته إن كان الشيخ ربيع في المدينة، وعلى الرجوع له وعلى سؤاله إلى غير ذلك. فكيف تحملون هذه الكلمات مع كل هذه القرائن على معنى باطل إلا من باب الإفك والافتراء؟ وأيضا إياك أن تحكم على باطنه بلا دليل، لأن بعضهم ماذا يقول؟ ما استطاع أن يلزمه بظاهر الكلام إلا مع قرينة الباطن، فزعم أن الشيخ خالد قصده يسقط الشيخ ربيع، وأن الشيخ خالد قصده الطعن في الشيخ ربيع، وأن من الأمور الباطنة. والأمور الباطنة كما يقول الحافظ ابن حجر أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر، أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر. الأمر الذي يليه، أن الشيخ خالد حفظه الله تعالى كما ذكرت لكم أنه قال والله الذي لا إله إلا هو أو كلاما نحوه، أبدا لم أقصد أن أطعن في الشيخ ربيع أبدا، وإنما مقصودي بهذا الكلام التنفير عن هذه المسألة حتى لا يقع في حبائلها الشباب. ونحن رأينا، وهذا من عندي الآن، نحن رأينا كيف أن بعض وسائل الإعلام نشرت كلمة للشيخ ربيع حول التأمير في العراق وطعنت في السلفيين وفي الشيخ ربيع، والله ما رضينا هذا أن يطعن في الشيخ ربيع. وأيضا هناك بعض الإخوة السلفيين في بعض البلاد لما يعني عملوا بمقتضى بعض الكلام سابقا قبضت عليهم حكوماتهم وودعتهم السجون. فإذا الشيخ خالد حفظه الله تعالى أراد أن ينفر عن هذه المسألة، لا أن ينفر عن الشيخ ربيع نفسه. ولذلك نحن نقول إن الشيخ خالد أو غيره من المشايخ إذا تكلموا في الشيخ ربيع أو غيره من المشايخ السلفيين أو طلاب العلم أو حتى لو كانوا عوام بغير حق فإنه لا يقبل قوله، بل نذب عن علمائنا، وهذا المعروف عن السلفيين بفضل الله عز وجل. فليست القضية قضية الشيخ خالد، وليست القضية قضية الشيخ ربيع، وإنما هي القضية استغلال من هؤلاء الأشرار. وكنت قد ذكرت لكم في اللقاءات السابقة طريقتهم، وها هم يطبقونها حذو القذة بالقذة في الشيخ خالد وفي هذه المسألة. وهذا يدلنا على أنهم تنظيم وجنود مجندة. ولقد صدق عمر بن عبد العزيز حين قال: ما اجتمع قوم في خفاء إلا كانوا على تأسيس ضلالة. وصدق ابن برجس رحمه الله تعالى حين قال: إن أساس الفساد هو التجمع السري بعيدا عن أنظار جماعة المسلمين وإمامهم، فليعرف المسلم أهل الباطل بهذه السمة. والعجب أنهم يتهمون الشيخ خالد ومشايخ النهج الواضح بالسرية. وهل رأيتم من مشايخ النهج الواضح أي عمل سوء أو سري أو أذية للمسلمين؟ بل طريقتهم نصرة للمسلمين. والعجب أنهم ينفون عن أنفسهم المجالس والاجتماعات السرية، هؤلاء الأشرار ينفون عن أنفسهم الاجتماعات والمجالس السرية، وما أتى منهم إلا الشر والأذية للسلفيين. فهذا هو الميزان المعكوس المقلوب. والعجب أن القضية متعلقة بالشيخ خالد، فلماذا يذكر غيره إلا بقصد الإسقاط والطعن والأذية والظلم؟ أنتم تنكرون على الشيخ خالد كلامه، وإن كان لا سبيل لكم على الشيخ خالد في كلامه، فلماذا تذكرون غيره؟ إنها محاولة إسقاط العلماء السلفيين، كما حاولوا إسقاط علماء الجزائر وإسقاط علماء اليمن ومصر وغيرها من بلاد المسلمين، وكما حاولوا إسقاط الشيخ محمد بن هادي. والحمد لله باءوا بالفشل وفضح أمرهم وهتك سترهم. وكانت هذه المرة، أي في طعن في الشيخ خالد، ظنوا أنهم سيستعيدون مجدهم البائد وظلمهم الكاسد، وإنما هم يستعيدون حججا دامغة لباطلهم بفضل الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: منشأ الباطل من نقص العلم أو سوء القصد، كما قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ومنشأ الحق من معرفة الحق والمحبة له، والله هو الحق المبين، انتهى. وقال الشيخ ربيع المدخلي: إذا اجتمع سوء القصد وسوء الفهم فقد أراد الله بصاحبهما شرا كبيرا وبلاء عظيما، انتهى. ولا شك إخواني أن محاربة السلفيين بالكذب والإشاعات من حال أهل البدع. قال الشيخ ربيع المدخلي: حال أهل البدع في كل زمان ومكان لا يستطيعون محاربة أهل السنة إلا بالإشاعات الكاذبة والافتراءات الظالمة، انتهى. وكونهم يطعنون على السلفي بغير دليل، هذا دليل على قلة عقلهم وقلة دينهم. يقول الشيخ ربيع أيضا رادا على بعض أهل السوء الذين طعنوا في الشيخ ربيع: إنك تبني من الحبة قبة، لأنك فارغ العقل واليدين من الحجج على أباطيلك، فتذهب ترمي الأبرياء بالبوائق. انتهى. كما أن الجرح بالأخطاء اليسيرة وبالتهم الزائفة دليل على أن الجارح لا يملك حجة على جرحه. يقول الشيخ ربيع: وفي المقابل فقد بلغ بهم البغض لحملة لواء السنة والمنهج السلفي أن يجعلوا من توافه أخطائهم التي لا يجرح بها أحد من المنتمين إلى الإسلام سنيهم وبدعيهم، أن يجعلوا منها العظائم المسقطة والمدمرة، بل جعلوا مزايا وفضائل أهل السنة قبائح ورذائل، فضلا عن افتعال الكثير منها أي الكذب وإلصاقها بهم. انتهى. وهؤلاء جعلوا بيان خالد بن عبد الرحمن المصري للحق ورده للباطل جعلوه قبائح ورذائل، فما أشبههم بهذا الحال. إخواني بارك الله فيكم، ومن الأساليب التي استعملها هؤلاء لإسقاط الشيخ خالد والطعن فيه وإسقاط غيره من السلفيين أنهم زعموا أن هذا الكلام الذي قاله الشيخ خالد فيه شدة وغلظة، وهذا سوء أدب مع الشيخ ربيع. نقول: منهج أهل السنة والجماعة التوسط، فاللين له محله والغلظة لها محلها. فاللين الدائم ليس من السنة، والغلظة الدائمة ليست من السنة، والوسطية تستعمل اللين ويستعمل اللين في محله وتستعمل الشدة في محلها، هذا هو السنة. وسأضرب لكم أمثلة. يقول هزيل ابن شرحبيل كما في صحيح البخاري: سئل أبو موسى الأشعري عن مسألة في المواريث، أي عن مسألة في المواريث، عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال أبو موسى: للبنت النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. طبعا أبو موسى الأشعري اجتهد في هذه المسألة ولكنه أخطأ، إذ أن الصواب للبنت النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت، فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه أخطأ وأرسل سائله إلى ابن مسعود ليسأله، قال: وأتي، أي اذهب إلى ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنهم أجمعين، فقال ابن مسعود: لقد ضللت إذن، وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف والابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. قال ابن حجر: قوله لقد ضللت إذن قاله جوابا عن قول أبي موسى إنه سيتابعه، وأشار إلى أنه لو تابعه لخالف صريح السنة عنده، وأنه لو خالفها عامدا لضل. فهل ابن مسعود رضي الله عنه يرمي أخاه أبا موسى بهذا الأمر؟ لا، ولكن مقصود ابن مسعود أن هذا الخطأ ضلال، ولم يقصد أن أبا موسى ضال أو منحرف. ثم تأملوا كيف أن أبا موسى قبل الحق ورجع إليه، وتأملوا كيف أن تلاميذ أبي موسى الأشعري لم يقيموا حربا ولم يفتعلوا أكاذيب ولم يتهموا ابن مسعود رضي الله عنه بأنه يطعن ويريد أن يسقط أبا موسى الأشعري. فلله درهم من علماء وأتقياء وبررة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أفيقال إن ابن مسعود عنده شدة وغلظة في الكلام؟ أفيقال إن ابن مسعود أراد أن يطعن في أبي موسى؟ نعم، يقال عند أولئك الذين يجهلون ولا يعلمون، عند أولئك الذين يريدون إسقاط السلفيين، ولكن السلفي يعلم أن هذا مسلك سلفي عند أهل العلم، وأن ابن مسعود لم يقصد أبدا الطعن في أبي موسى، وأن أبا موسى رضي الله عنه لم يضل ولم ينحرف من حيث هو، وإنما أخطأ في هذه المسألة رضي الله عنه. وهذا الخطأ يعتبر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لمن يعلم أنه خطأ لو تابعه عليه وقع في الضلال. أيضا حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعز الجاهلية فأعضوه بهني أبيه. أي المعنى يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مبينا معنى الحديث، يقول رحمه الله تعالى: أي من تفاخر بآبائه في الجاهلية الذين كانوا في الشرك وماتوا في الشرك، فهذا قول له تعض كذا تعض كذا، يعني العضو، هذا هو الهن، الهن أي الفرج المكنى عنه بهذه العبارة اللطيفة في حديث الرسول. لكن يقول لنا أعضوه بهن أبيه. قال الألباني: انتبهوا، هذه شدة بلا شك، ولكنها هي الحكمة، ولكنها هي الحكمة. وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لمن قال عنهم أنهم يفرون ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم: أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: فيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا أي ظهر منه ما يستحق به ذلك. فإذا الغلظة ليست دائما مردودة. يقول ابن رجب في الفرق بين النصيحة والتعيير: لو وقع فحش الكلام من الراد على الخطأ، يقول: ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما ولا نقصا، اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام ويسيء في الأدب في العبارة. قال: فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته إقامة للحجج الشرعية والأدلة المعتبرة. يعني يقول: لو وقع في فحش العبارة فلا ترد قوله مطلقا، رد قوله السيء واقبل الحق الذي جاء به. والشيخ خالد حفظه الله تعالى كما سبق وقررنا لم يسيء في العبارة، وإنما أتى بطريقة أهل العلم. انتهى كلام ابن رجب. سمعت من يقول إن الشيخ خالد صغير، كيف يرد على الشيخ ربيع؟ أقول: قال ابن رجب رحمه الله تعالى في الفرق بين النصيحة والتعيير: كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم. انتهى. أقول هذا والشيخ خالد عبد الرحمن ليس صغيرا كما يقولون، بل هو صاحب سنة وكبير في سنته جزاه الله خيرا. ويقول ابن رجب في الفرق بين النصيحة والتعيير: وأما المبين لخطأ من أخطأ قبله من العلماء إذا تأدب في الخطاب وأحسن في الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه. انتبهوا الآن، يقول ابن رجب: وإن صدر منه أحيانا نوع تخشين في العبارة مبالغة في استنكار مقالة من يرد قوله لوضوح خطئه والتحذير من الاغترار بمقالته فلا حرج عليه، فلا حرج عليه. هذا كلام بازمول. واحد يقول إن الشيخ خالد طعن في الشيخ ربيع وبدعه، ومن دافع عن الشيخ خالد يلحق به. يا أخي شوف هذا كلام أهل العلم. يا إخواني هذه مشكلتنا، هؤلاء المتعالمون، هؤلاء الجهلة، هؤلاء السفهاء تصدروا للعلم وهم خواء، وأصبحوا يحكمون عقولهم وأهواءهم، وأصبحوا يحكمون ما جرى في دمائهم من مخلفات الجماعات. فواحد منهم كان تلميذا للجربوع المجربع، والثاني حدادي المجربع، والثالث مأربي، والرابع حلبي، والخامس بياع قات وكان من الأشرار، والثالث كان صاحب يعني فساد إلى آخره. هؤلاء تصدروا ويطعنون في الأبرياء الأتقياء أولياء الله عز وجل، نعوذ بالله. فنعوذ بالله من هذا التصدر لهؤلاء السفهاء وطعنهم في أولياء الله عز وجل. قال ابن رجب: أعيدها واحفظوها، وإن صدر منه أحيانا نوع تخشين في العبارة مبالغة في استنكار مقالة من يرد قوله لوضوح خطئه والتحذير من الاغترار بمقالته فلا حرج عليه. يا إخواني، المسائل التي أنكرها الشيخ خالد، نحن لا نقول أن الشيخ ربيع ابتدع أو ضل، نقول أخطأ. والمسائل هذه من حيث هي انحراف عن السنة، ونحن نرجو من الشيخ ربيع، وإن شاء الله الشيخ ربيع معروف عنه ذلك، أن يرجع إلى الحق فيها. والله لا نرضى في من هو عنده أخطاء كثيرة جدا أن يسقط من السلفيين، ولكن الذي لا نرضاه الخطأ. يا إخواني، الشيخ خالد في الصوتية أيضا نبه إلى مسألة خطيرة جدا. ما هي هذه المسألة؟ المسألة هذه أن الشباب السلفي يحبون الشيخ ربيع ويقدرون الشيخ ربيع، فيأخذون هذه الأقوال ويعملون بها، وهذه الأقوال بعضها قد تجر إلى الخروج على الحكام. إذا كان العالم فوق الحاكم، إذا كان السلفي لا ينظر لقول المحاكم بل يطبق مباشرة، فلا ينظر إلى ولا ينتظر إلى قضاء القاضي، يفعل ما في رأسه، وولي الأمر جعل لنا المحاكم. إذا كان العالم ينزل منزلة الحاكم، وإذا كان العالم يرد على الحاكم هكذا بالإطلاق، ففيه فتح باب على الشباب السلفي. نحن نعلم أن الشيخ ربيع أبدا هو يحارب الخروج ويحارب كذا، ولكن هذه الأقوال باطلة، هذه الأقوال باطلة، بارك الله فيكم. فهنا يشتد النكير، والشيخ خالد بيّن في الصوتية، اسمعوها التي هي في 18 دقيقة، اسمعوها رجاء. بيّن، قال: أنا أخاف على الشباب لأنهم يحبون الشيخ ربيع. وسيأتي أيضا يعني كلام أكثر. أكمل كلام ابن رجب، قال: وإن صدر منه أحيانا نوع تخشين في العبارة مبالغة في استنكار مقالة من يرد قوله لوضوح خطئه والتحذير من الاغترار بمقالته فلا حرج عليه، يعني لا يضلل ولا يأثم ولا إلى آخره. قال ابن رجب: وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكر على قائله يقول: كذب فلان. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها 4 أشهر و10. وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردها أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفرد بها ويبالغ في ردها عليهم. قال ابن رجب: وهذا كله في حق العلماء، لأن بعضهم قد يقول هذا في أهل البدع. انظر ابن رجب ايش يقول بعد كلام: وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين، يعني علماء السنة كأمثال الشيخ ربيع ونحوه من أهل العلم، لو ردت مقالاتهم أبلغ الرد وشنع عليه بما لا يتجاوز الحدود الشرعية، ويعني خشنت له العبارة، فإنه لا لوم. قال: وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين، فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم مثل هؤلاء الذين نرد عليهم، فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم وتحذيرا من الاقتداء بهم، وليس كلامنا الآن في هذا القبيل. انتهى كلامه. بعض الناس يقول بازمول يتكلم يعني يشد العبارة على هؤلاء، هذا كلام ابن رجب مو كلام بازمول، هذا كلام العلماء ومنهج السلف مو كلام بازمول. أتلومني على تطبيق السنة إذا جهلتها أنت؟ يا أخي تعلم قبل أن تتكلم. قال أهل العلم: لو سكت الجاهل لقل الخلاف. ولذلك مما يشكر عليه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يقول: أنا أرجو أن يأخذوا كتبي هذه وينتقدونها في الصفحة الفلانية، قلت كذا وهو غلط واستدلالك غلط من الوجه الفلاني والوجه الفلاني والحديث الفلاني، أخطأت في الاستدلال به والحديث الذي نقلته غلط، هيا يا أخي تفضل، لماذا تغضبون وتعلمون الناس التعصب والهوى والجهل والهمجية والفوضى؟ كأنه يكلم هؤلاء الذين يطعنون في الشيخ خالد. لماذا تدمرون عقول الشباب بهذه العصبية العمياء؟ هل في يوم من الأيام تعصب أناس للشافعي ومالك مثل هذا التعصب؟ هذا التعصب لا نعرفه إلا من الروافض، يعني يرفع الرجل إلى درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما ينتقد. أنا أسمع من بعض الناس أنه يقول: نحن نفرح بالنقد ونرحب بالنقد، لكن والله إنه يموت من النقد كما مات هؤلاء، والناس يموتون وراءه كما مات هؤلاء. لماذا تنتقده؟ لماذا تطعن في الشيخ ربيع؟ يا أخي ما طعننا في الشيخ ربيع، يا أخي الشيخ ربيع شيخنا ولازمناه ودافعنا عنه أيام ما كنت أنت في بطن أمك، أو أيام ما كنت أنت مع الحزبيين والحداديين والمبتدعة، ونعرف قدره بفضل الله عز وجل، وهذا لله. ولذلك لما كنا معه وندافع عنه بالحق، واليوم نرد الباطل مع احترامنا للشيخ ربيع لعلمنا بأنه سلفي. ولكن أنت أيها الجاهل لا تعلم قدرك، فكيف تعلم قدر غيرك؟ قال الشيخ ربيع: والناس يموتون وراءه، لماذا تنتقده؟ لهذا رأينا كلما واجهناه من نقد إلى أخطائهم لا يتراجعون عنها أبدا، لا هم ولا أتباعهم. يعني كأن عندنا دين غير الدين الذي عرفوه، انتهى. فالشيخ ربيع حفظه الله تعالى عالم وإمام، بلا شك أنه من العلماء، ولكن يصيب ويخطئ، هذا الذي نقوله وهذا الذي ندندن عنه. وهؤلاء يرموننا بأننا نطعن في الشيخ ربيع لما قلنا إنه يصيب ويخطئ. إذن هؤلاء كأنهم يتعاملون مع الشيخ ربيع كأنه نبي من الأنبياء المعصومين، وهؤلاء ينتهجون نهج الروافض بما نص عليه الشيخ ربيع لست أنا. إذن انتهى كلام ابن رجب. هيا انظروا معي أيضا، انظروا يا إخواني، انظروا إلى العلم، انظروا إلى مشكات النبوة، انظروا إلى العلم الذي يجهله هؤلاء. الشيخ خالد عبد الرحمن على السنة، والشيخ ربيع على السنة، وما منا إلا راد ومردود عليه. واستعمال الشيخ خالد بعض العبارات القاسية، نعم هي قاسية ولكنها في موطنها، هو رأى أن يستعملها، فله ذلك، هو عالم من العلماء بشهادة الشيخ ربيع وشهادة جمع من أهل العلم، صاحب مؤلفات وصاحب كتب ومحاضرات ودروس، جزاه الله خيرا، أعني الشيخ خالد عبد الرحمن المصري. انظروا بارك الله فيكم إلى المقدسي في تحريم النظر في كتب الكلام، يقول ردا على بعض هؤلاء الذين يشبهون أصحابنا الذين يطعنون في الشيخ خالد ويطعنون في من يدافع عن الشيخ خالد، يقول المقدسي: وأما قوله إنكم بدعتم مخالفيكم في هذه الأصول وسوغتم، أي جوزتم مخالفة أصحابكم فيها، فكذب وبهتان. سبحان الله، نفس مقالتهم، يقولون يعني دافعتم عن خالد وأصحابكم وقعوا في أخطاء ولم تطعنوا فيهم، كذبتم. والله لو وقع أصحابنا في أخطاء منهجية وأخطاء يعني تعتبر أنها خطأ لرددنا الخطأ وبيناه، لكن ائتنا بالخطأ. أما الكلام المجمل الذي في رأسك وفي شبهاتك كيف نرد عليه وكيف نرى في هذه الظلمات التي في رأسك؟ قال: وأما قوله إنكم بدعتم مخالفيكم في هذه الأصول وسوغتم مخالفة أصحابكم فيها، يعني قالوا مشايخ النهج الواضح سكتتم عنهم، أبو الفضل سكتتم عنهم، شوفوا نفس الكلام، وسوغتم مخالفة أصحابكم فيها. فقال المقدسي: فكذب وبهتان. سبحان الله، تشابهت قلوبهم، هؤلاء كذب وبهتون والله في قولهم. فقال رحمه الله: فإننا لا نسوغ لا نجوز لأحد مخالفة السنة كائنا من كان، وإن كان من أصحابنا فنحن عليه أشد إنكارا من غيره، الله أكبر. يا جماعة الخير، نحن في حلم ولا في علم؟ والله الذي نراه ظلمات، والله الذي نراه من أفعالهم ظلم وبهتان. انظر المقدسي يقول، يعني إن كان المخطئ من أصحابنا فنحن عليه أشد إنكارا من غيره. يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ردا على عبد اللطيف باشميل: إننا نحب الألباني ونحب من يرد على الألباني من أهل السنة ولا نتعصب للألباني. فهل الشيخ ربيع يطعن في الشيخ الألباني؟ هل الشيخ ربيع يسعى لإسقاط الألباني؟ نعوذ بالله من الضلال. قال: فإننا لا نسوغ لأحد مخالفة السنة كائنا من كان، وإن كان من أصحابنا فنحن عليه أشد إنكارا من غيره، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ومر معنا فيما سبق قول ابن رجب: ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم من العلماء على كل من خالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له، بل هو محبوب عندهم. والله يا إخواني، والله أعلم أن الشيخ خالد يحب الشيخ ربيع، ولكن يحب الرسول ويحب الحق فوق الشيخ ربيع، وهذا منهج كل سلفي. ونعلم أن الشيخ ربيع يحب الألباني، ولكن يحب الحق أكثر من حبه للألباني، فما الفرق؟ يقول ابن رجب: وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم، وأمره فوق كل أمر مخلوق. انتهى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ما أشد الغربة التي نحن فيها؟ ما أشد الغربة أن نحتاج أن نقول مثل هذا الكلام؟ ولكن متى استأسدت الثعالب والذئاب والضباع، احتاجت الأسود أن تخرج وأن تقطع دابرهم. يقول الألباني رحمه الله تعالى: من ينكر الشدة في الردود على من يستحقها هو إخواني حزبيا أو منهجيا. انتهى. يقول الألباني في بعض ردوده، هذا نفس علة الشيخ خالد، يقول الألباني في بعض ردوده: فإن الباعث على هذه الشدة، لما واحد أنكر عليه لماذا تشد، فإن الباعث على هذه الشدة إنما هو الغيرة على حديثه صلى الله عليه وسلم أن ينسب إليه ما لم يقله. وسلفنا في ذلك بعض الحفاظ المعروفين بالدين والتقوى، فانظر مثلا إلى قول الذهبي رحمه الله في الحاكم، وقد صحح حديثا، أي صحح الحاكم حديثا في فضل علي رضي الله عنه، فقال الذهبي مستدركا على الحاكم: قلت بل والله موضوع، يعني مكذوب هذا الحديث، وأحمد الحراني كذاب، فما أجهلك على سعة معرفتك. شوف الذهبي يقول للحاكم: ما أجهلك على سعة معرفتك إذ صححت حديثا موضوعا. هل الذهبي يريد أن يسقط الحاكم؟ لا والله، الذهبي يحب الحاكم. انظروا ترجمته في سير أعلام النبلاء وفي تذكرة الحفاظ، وأيضا مشايخ الكويت والشيخ خالد عبد الرحمن والله يحبون الشيخ ربيع. أتذكرون محاضرة من معين الربيع، من درر معين الربيع، محاضرة أكثر من ساعتين ونصف قام عليها مشايخ النهج الواضح، شيخ محمد العنجري، أحمد السبيعي، شيخ خالد عبد الرحمن، بازمول، عادل منصور، وغير من أهل العلم، الشيخ فواز العوضي والشيخ زيد حليس الدوسري جزاهم الله خيرا. والله عملنا هذه المحاضرة في يوم كان يقول هؤلاء أو بعض هؤلاء ممن هم حول الشيخ ربيع: الشيخ ربيع مغيب ومخرف ولا يدرك حال الساحة. هؤلاء الذين الآن يدافعون عن الشيخ ربيع يقولون: الشيخ ربيع مغيب. كانوا يقولون: الشيخ ربيع مخرف، لما كان يثني على أبو الفضل وبازمول ومشايخ الكويت حتى يبطلوا قول الشيخ ربيع، كانوا يقولون عنه مخرف ومغيب ولا يدرك حال الساحة، ونحن نعمل محاضرة من درر معين الشيخ ربيع. يا جماعة الخير، أين عقولنا؟ إلى متى هذا الظلم؟ إلى متى هذا الافتراء؟ إلى متى تصدقون هؤلاء أهل الإفك والهراء؟ إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ والسنة يلعب فيها والمنهج يلعب فيه. لكن أيضا أحمد الله، فقد تواصلت مع كثير من إخواني وقالوا بفضل الله عز وجل إن كثيرا من السلفيين ما زالوا على الحق ولم يتأثروا بهذه الجعجعة التي لا طحن فيها. ووالله أننا عملنا تلك المحاضرة ذبا عن الشيخ ربيع ودفاعا عنه، وإن لم نسمي من تكلم فيه. بارك الله فيكم. يقول العلامة النجمي رحمه الله تعالى، وانظروا إلى كلامه في الدرر النجمية، يقول: زلة العالم المخالفة لشرع الله ثلمة في الدين. تعلمون ماذا ثلمة؟ يعني قدح وخرق في الدين. فإن بينت للناس رفعت تلك الثلمة، وإن حاول الآخرون الاعتذار له وتبرير خطئه اتسعت تلك الثلمة وأثرت فسادا في الدين. انتهى كلامه رحمه الله. إخواني، قد أطلت عليكم، ولكني اليوم سأطيل أيضا بإذن الله تعالى، ولكني سأختم بقصتين أو بقضيتين هي طويلتين، وإن كنت أختم لكنها ستكون طويلة. قصة الشيخ العلامة محمد أمان الجامي في رده على الشيخ العلامة الألباني، هذه القصة الأولى والواقعة الأولى. والواقعة الثانية هي قصة العلامة حمود التواجري رحمه الله تعالى في رده على العلامة الفقيه المفسر الإمام السلفي الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليهم جميعا. ولنبدأ بقصة الشيخ الجامي رحمه الله تعالى مع الألباني لأنها متعلقة بحرب الخليج. أقول: الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أفتى فتوى هي خطأ وخطأها أهل العلم، وكانت هذه الفتوى تحريم الاستعانة بالمشركين لدفع خطر النظام العراقي. والسعودية جزاها الله خيرا من حكمتها وعقلها ودينها استفتت العلماء، واتفق العلماء الأجلاء، والألباني عالم جليل أيضا، لكن اتفق العلماء ابن باز وابن عثيمين وغيرهم كالشيخ محمد أمان الجامي على جواز الاستعانة بالمشركين لدفع خطر وضرر النظام العراقي. والشيخ الألباني اجتهد فأخطأ، فرأى أنه يحرم الاستعانة بالمشركين، فقال الشيخ، انظروا كيف الشيخ محمد أمان ماذا قال، سأقرأ عليكم شيئا من كلامه. يقول الشيخ ناصر الدين الألباني: محدث معروف نحبه في الله، ولكني عندما استمعت إلى الشريط فسمعت بعض الأخطاء والهفوات، تذكرت قول العلامة ابن القيم وهو يريد أن يناقش الهروي، قال شيخ الإسلام أي الهروي: حبيب ولكن الحق أحب إلينا. وأنا أقول، يعني الشيخ الجامي، ناصر الدين الألباني حبيب ولكنه غير معصوم، وأنا أقول لكم بازمول هذا قول كل سلفي منصف. إلى أن قال الشيخ محمد أمان، الشيخ ناصر المحدث المعروف: ذلك الشريط، يعني فتواه، لم يوفق فيه فضيلته حسب علمي، فحسب ما أرى أنه الحق إن شاء الله، فإليكم النقاط التي أرى أنها من الأخطاء ومن زلة العالم، فزلة العالم زلة العالم، فلنناقشها نقطة نقطة. إلى أن قال الجامي رحمه الله تعالى الشيخ محمد أمان: لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة، فهذه الهفوة، يعني هفوة الألباني. ثم قال: هكذا تعلق الألباني بهذا الحديث. انظروا الآن إلى كلام الشيخ الجامي رحمهم الله جميعا. هكذا تعلق الشيخ ناصر بهذا الحديث، وخالف من قبله من العلماء، وقضى على جميع الأحاديث المخالفة لهذا الحديث، بينما يقول كثير من الأئمة قبله بأنه منسوخ، نسخه ما بعده. هذا ما يتعلق بالحديث: لا أستعين بمشرك. وأما قول الشيخ أي الألباني إنما عداه جزئيات، قال الشيخ، الآن انتظروا، الآن انظروا إلى نقد الشيخ الجامي في قول الألباني على بعض الأحاديث، يعني بأنها جزئيات. قال الشيخ الجامي: فيستخف بها، هذا موقف خطير، لا ينبغي له أبدا أن يسمي السنن الثابتة جزئيات لا قيمة لها فيعرض عنها. وهذا يدل على أنه أي الألباني قدس رأيه ولم يلتفت إلى النصوص الأخرى ولا إلى آراء العلماء في النسخ والجمع والتوفيق. هذه من الأخطاء. إلى أن قال الجامي: انطلاقا من هذا المفهوم، فإن الشيخ ناصر في هذه النقطة أخطأ خطأ لا يليق به، يعني كعالم كبير دون مستواه. لذلك على شبابنا أن لا ينخدعوا بمثل هذه الأشرطة، فليعلموا بأن الحق لا يعلم بالرجال، الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. الرجال يعرفون باتباع الحق وبالإنصاف، لا يعرف الحق بالرجال، إذ لا معصومة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إلى أن قال الشيخ العلامة محمد أمان الجامي: على هذا فإن فضيلة الشيخ في هذه النقاط الثلاثة، في قوله كونوا أحلاس بيوتكم، وفي قوله إن الاعتداء لم يقع على السعودية، وقوله إن الزمن ليس زمن جهاد، أخطأ أخطاء جسيمة دون مستوى علمه. لست أدري كيف زل الشيخ هذه الزلة، لا غرابة لأنه غير معصوم. وأما القول بأن الاستعانة بالقوات الأجنبية تعتبر احتلالا أفظع من احتلال العراق للكويت، هذا قول الألباني. يقول الشيخ محمد أمان ردا عليه: هذا يعتبر إرجاف، هذا يعتبر قول الألباني إرجاف، ولعل الشيخ تأثر كما تأثر غيره بتلك الأضواء، يعني الإخوانجية التي خرجت ضد الدولة السعودية لإفشال الاستعانة ضد النظام العراقي، ولعل الشيخ أي الألباني تأثر كما تأثر غيره بتلك الأضواء التي تبث أكاذيب وتخفي الحقائق. إلى أن قال: وأنا لا أدعي أنني أعلم من الشيخ ناصر، بل أعترف له بالعلم والفضل، ولكني متأكد بأن هذه الآراء التي صدرت من الشيخ من الهفوات ومن الزلات التي يجب على كل طالب علم أن يناقشها. ثم في نفس المحاضرة سئل الشيخ وقيل له: كلمتك إرجاف صعبة أن تطلقها على الألباني، وأنه قيل له: قولك يا شيخ محمد بأن الألباني وكلامه إرجاف صعب. فقال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله: استصعابك في محله، وإن كنت لا أحب أن أقرأ كل ما كتبت، ولكن العاطفة شيء وبيان الحق شيء آخر، ولذلك أدعوكم إلى الابتعاد عن العواطف، عاطفة المحبة والتقدير. أقول أنا بعد هذا الكلام بارك الله فيكم من الشيخ محمد أمان الجامي: انظروا إلى كل من رد على الشيخ خالد، كل كلامه عاطفة. الشيخ ربيع إمام، ما ينبغي لك أن تتكلم معه، أنت تسقطه، أنت كذا، ما تأدبت معه، ما كذا، ما إلى آخره، ما أتوا بحق. هذه عواطف، هذه عواطف تؤثر على قبول الحق. يقول الشيخ محمد أمان: لذلك أدعوكم إلى الابتعاد عن العواطف، عاطفة المحبة والتقدير. انظروا إلى سؤال وجه إلى الشيخ محمد أمان الجامي في المحاضرة، يوافق حال بعض إخواننا السلفيين الذين لم يطعنوا في الشيخ خالد، والذين انتبهوا، بعض الناس يقولون بازمول يطعن في كل من طعن في الشيخ خالد أو كل من تكلم في الشيخ خالد، هذا كذب. إنما من تكلم في الشيخ خالد قلت في اللقاء السابق على نوعين: النوع الأول تكلموا فيه وأسقطوه وتسفهوا عليه، فهذا أقصدهم بالكلام واحدا واحدا وعينا عينا. والنوع الثاني قالوا إن الشيخ أصاب في المسألة ولكن أخطأ في الطريقة، فهذه وجهة نظر ولا أطعن فيه ولا أقصده بمثل هذا الكلام، ولكن أنبهه إلى أن غلظة الشيخ خالد لها سلف. انظروا إلى هذا السؤال الذي وجه للشيخ محمد أمان الجامي، وهو يوافق أحوال بعض هؤلاء. يقول: إخوة تأثروا للشيخ ناصر وغلبت عليهم العاطفة، كانوا يتمنون أن لا يقال في الشيخ ناصر شيء. قال الشيخ محمد أمان: هذه محاولة فاشلة أي لإبطال الحق ونصرة الباطل. يقول الشيخ محمد أمان: أيها الشباب، شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر شيخا لجميع السلفيين الذين جاءوا بعده بما فيهم الشيخ ناصر الألباني، لأن ابن تيمية جدد هذا الدين في القرن السابع بعد أن كادت تنسى العقيدة الإسلامية. جاهد جميع الفرق الضالة، أي ابن تيمية جاهد جميع الفرق الضالة وحافظ لنا على هذه العقيدة. مع ذلك إلى يومكم هذا يوجد من يطعن فيه، إلى أن قال: وكونكم تحاولوا أن لا يقال شيء في الشيخ ناصر، لا تحاولوا هذه المحاولة، ولكن يقول تعصبوا، يقول الشيخ محمد أمان الجامي: ولكن تعصبوا للحق ولا تتعصبوا للرجال. وهل فيما ناقشته بصرف النظر عن التعبير وعن الألفاظ، وهل هذه المعاني التي أخطأ فيها الشيخ أنتم مقتنعون بها؟ أنتم مقتنعون بأنها خطأ؟ إذا كنتم غير مقتنعين لا تكتبوا، لا تقل في الشيخ كذا وكذا، لكن قولوا أنت أخطأت، يعني يا شيخ محمد أمان الجامي أنت أخطأت في هذا والصواب مع الشيخ، اكتبوا مثل هذا. هكذا طلاب العلم يناقشون المسألة، اتركوا الأشخاص، عليكم بمناقشة المسائل العلمية. قلت لكم فيما تقدم: الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ناقشوا المسألة مناقشة علمية، لا تكونوا عاطفيين. إلى أن قال: لستم بأعلم من الشيخ ناصر بأكثر مني، وقد تزاملنا في العمل في المدينة، وفيما أعتقد لا تحبونه أكثر مني، وكلامي في الشيخ ناصر ومناقشتي له بهذا الأسلوب لا ينقص ما عندي من محبتي وتقديري للشيخ ناصر، ولكني أحبه فأقدره فأناقشه مع ذلك، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فانظروا بارك الله فيكم إلى هذا الكلام الجميل وإلى هذا الموقف الأصيل. والله لا يعني هذا الكلام أنني أطعن في الألباني، بل والله أحبه وأحب الشيخ محمد أمان الجامي، ونحب الحق، والحق فوق الكل، لأن الله هو الحق المبين كما مر معنا من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن هذه القصة وهذه الحادثة لنا فيها عبرة بارك الله فيكم. القصة الثانية أو الواقعة الثانية بارك الله فيكم، ما حصل بين الشيخ حمود التويجري والشيخ العثيمين وابن باز. فالشيخ العثيمين رحمة الله عليه أخطأ دون قصد المخالفة، كان يريد أن يقرر عقيدة السلف وتحقيقها في إثبات المسألة، ولكنه يعني أخطأ في العبارة رحمه الله تعالى. فرد عليه الشيخ حمود التويجري في كتابه إثبات علو الله ومباينته لخلقه، والرد على من زعم أن معية الله للخلق ذاتية. انظروا الشيخ حمود التويجري يقول أثناء الكتاب، يقول رحمه الله تعالى أولا كما في صفحة 12 و 18 قال: وأما مخالفة صاحب المقال لكتاب الله، هذه في صفحة 12، وفي صفحة 18 وأما مخالفة صاحب المقال لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صفحة 153 وأما الذي فيه من الباطل فهو إثبات المعية الذاتية لله مع خلقه، ولا يخفى على من له علم وفهم أن إثبات المعية الذاتية لله مع خلقه يستلزم الاختلاط بهم والحلول معهم في أمكنتهم، وهذا مما يجب تنزيه الله عنه. وفيه من الباطل أيضا زعمه أن المعية الذاتية لله مع الخلق تليق بعظمة الرب وجلاله، وهذا من قلب الحقيقة، لأن المعية الذاتية للرب مع خلقه تستلزم مخالطتهم والحلول معهم في أمكنتهم، وذلك ينافي عظمة الرب وجلاله وعلوه على جميع خلقه. وفيه من الباطل أيضا جمعه بين إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، إلى أن قال: وهذا من الجمع بين النقيضين. وفيه من الباطل أيضا إلى أن قال: وفيه من الباطل تقريره لقوله الباطل في المعية الذاتية واعتقاده له وانشراح صدره له. فقال الشيخ حمود: فكل هذا باطل وضلال، والله المسؤول أن يرد صاحب المقال الباطل إلى الحق، وأن لا يجعله من دعاة الضلالة، إلى آخر كلام، إنه ولي ذلك، انتهى. يا إخواني، هل كلام الشيخ حمود رحمه الله تعالى يطعن في الشيخ العثيمين، لا، يحبه ويقدره ويحترمه رحمه الله تعالى. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كما مر معنا قدم للكتاب وقال: أما بعد، فقد اطلعت على ما كتبه أخونا العلامة الشيخ حمود بن عبد الله التواجري في بيان الأدلة الشرعية والعقلية على إثبات علو الله سبحانه فوق عرشه واستوائه عليه استواء يليق بجلاله لا يشابه فيه خلقه، وفي إثبات معيته لعباده بعلمه واطلاعه وحفظه، إلى أن قال: والرد على من زعم أن معية الله لعباده ذاتية، بل قد سمعته جميعه بقراءة مؤلفه حفظه الله، فألفيته كتابا عظيم الفائدة مؤيدا بالأدلة الشرعية والعقلية، كما ألفيته ردا عظيما على أهل البدع القائلين بالحلول والاتحاد، وردا كافيا شافيا على من قال إن معية الله للخلق ذاتية أي معتقدا ذلك. وبالجملة قال الشيخ ابن باز: فهذا الكتاب عظيم القدر كثير الفائدة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم الشيخ العثيمين طلب الكتاب الذي ألفه الشيخ حمود فبعثه إليه الشيخ حمود، وبعدما قرأه كتب مقدمة يوافقه فيها ويثني على الكتاب جزاه الله خيرا. فقال الشيخ ابن عثيمين: فقد قرأت الكتاب الذي ألفه أخونا الفاضل الشيخ حمود بن عبد الله التواجري في إثبات علو الله تعالى ومباينته لخلقه والرد على من زعم أن معية الله تعالى لخلقه معية ذاتية، فوجدته كتابا قيما، وإنكار القول بالمعية الذاتية واجب، فوجدته كتابا قيما، إلى أن قال رحمه الله تعالى الشيخ العثيمين، إلى أن قال بعد ذلك: وإنكار القول بالمعية الذاتية واجب، حيث يستلزم القول بالحلول، لأن القول بالحلول باطل، فكل ما استلزمه فهو باطل، يجب إنكاره ورده على قائله كائنا من كان. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن ينصرنا بالحق ويجعلنا من أنصاره، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو القريب المجيب. إخواني بارك الله فيكم، قرأت عليكم كلام الشيخ حمود، وقرأت عليكم كلام الشيخ بن باز، وقرأت عليكم كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليهم جميعا، وعلى جميع أهل السنة من مات منهم وحفظ الله الأحياء منهم. إخواني، هل الشيخ حمود الآن، هل الشيخ حمود يطعن في الشيخ العثيمين ويريد أن يسقطه وأساء الأدب مع الشيخ العثيمين؟ والشيخ حمود ما كان ينبغي له ولا يليق له أن يرد على الشيخ بن عثيمين بهذه الطريقة، لا أبدا. طيب، فإذا الشيخ حمود لم يرد أن يسقط الشيخ بن عثيمين، كما لم يرد الشيخ خالد أن يسقط الشيخ ربيع بارك الله فيكم. طيب، الشيخ بن باز يقدم لكتاب الشيخ حمود ويوافقه على الرد ويثني عليه، فهل يستلزم من هذا أن الشيخ ابن باز يعين الشيخ حمود على إسقاط الشيخ العثيمين كما قال بعض الجهلة والسفلة من الجرابيع؟ إن الشيخ خالد واضح أنه يريد أن يسقط الشيخ ربيع، وأن من دافع عن الشيخ خالد فهو يلحق به، أعوذ بالله من الضلال. هذا منهج الحدادي، تبديع بغير حجة، بمجرد شبهة أو بالأمر الباطل. فيلزم على قول هذا القائل الخسيس أن الشيخ بن باز مبتدع وأن الشيخ حمود مبتدع. أما الشيخ حمود فلأنه رد على الشيخ العثيمين وأراد أن يسقطه، والعثيمين إمام بلا شك. وأما تبديع الشيخ بن باز فلأنه وافق وأيد الشيخ حمود، بل يلزم على هذا أيضا تبديع الشيخ العثيمين. لماذا؟ لأن الشيخ العثيمين أثنى على الشيخ حمود وعلى رده، ولم يقل له أنت بدعتني أو أنت كذا وأنت كذا، والشيخ العثيمين رجع إلى الحق في هذه المسألة جزاه الله خيرا. فانظروا كيف يستلزم من قولهم الباطل الذين يقولون بأن الشيخ خالد يبدع ويضلل الشيخ ربيع، وأن من دافع عنه يلحق به، فانظروا إلى المستلزمات الباطلة من أقوالهم. إخواني، لست أريد أن أطيل وقد أطلت، ولكني أختم بتساؤلات عجيبة وغريبة. التساؤل الأول: أين هؤلاء لم يخرجوا حين طعن في الشيخ ربيع حقيقة، طعن فيه بعض الناس؟ وأين هذا السؤال الأول، يعني السؤال الأول أين هؤلاء حين طعن في الشيخ ربيع فلم يخرجوا بهذه الوحشية ولم يتكلموا في الطاعن بهذه الوحشية، وقد كان ذاك تكلم في الشيخ ربيع بسوء أدب ومنهجه معروف أنه يغمز في الشيخ ربيع. السؤال الثاني: من وصف عالم من علماء السنة في له دعوته وجهوده وثناء العلماء عليه بأنه عالم سلفي صاحب سنة مثل الشيخ مقبل، الشيخ العلامة الإمام مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، ووصفه بأنه خارجي؟ أين أنتم لم تخرجوا وتردوا عليه؟ لا أعني الخروج بمعنى مذهب الخوارج كما قرره ذاك السوداني الجاهل أن هناك خروج على العلماء، وإنما أعني لم تخرجوا، أي لم تظهروا وتكتبوا ردا على هذا الذي وصف الشيخ مقبل بأنه خارجي، واعتبرتم هذه الوصفة أنها لا شيء، مع أن هذه اللفظة في الظاهر تبديع. خارجي، وصف الشيخ مقبل بأنه خارجي. أين الذين كانت أقلامهم جامدة وتحركت الآن؟ أين هم من الطعن في الشيخ أيضا فركوس وعبد المجيد جمعة والشيخ محمد بن هادي وغيرهم من المشايخ؟ أين هم هؤلاء؟ بارك الله فيكم، ولكن خرجوا الآن وتكلموا الآن، لماذا؟ الله أعلم، ولكن ما سبق يؤيد أنهم تنظيم وجيش مجيش لضرب السلفيين والسلفية للأسف الشديد. أيضا سؤال آخر: عندما طعن ذاك في الشيخ مقبل، عندما طعن ذياك الباهت في الشيخ مقبل ثم تراجع، إن فهم من كلامه، يعني الآن الشيخ خالد كلامه عندكم تقولون صريح في إسقاط الشيخ ربيع، وهذا لما يقول عن الشيخ مقبل خارجي يقول إن فهم ثم تقولون تاب ورجع، هذا ليس صوابا، هذا تلاعب للأسف الشديد. أين أنتم ممن وصف الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الذين هم مسلمة الفتح وأصحاب ذات أنواط، قال لو ماتوا لماتوا كافرين أو مشركين، وقال لازال الشرك أو أصول الشرك راسبة في قلوبهم، لماذا لم تردوا عليه؟ وهذا طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن لا نبدعه ولا نضلله، ولكن نخطئه وقد نشنع عليه لطعنه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الخطأ فاحش. فأين أنتم حينها؟ أين أنتم حينما قال بعض أهل العلم مخطئا إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة ذاتية، ولا يزال هذا الخطأ مطبوعا في الكتاب والكتاب متداول، وقول بعضهم من الكذبة بأن الشيخ عبيد بأن القائل تراجع، أين تراجع؟ لا نجد صوتية ولا كتابة، إنما فقط حينها لما شنع على تلك المسألة خرج هذا الكاذب وقال الشيخ تراجع، ولا يزال الخطأ محبة النبي صلى الله عليه وسلم لذاته موجودا في الكتاب، لم يمحى ولم يسحب الكتاب من السوق. أين غيرتكم على الله عز وجل حينما جوز تسمية باسم سن شهباز المطعم، وسن شهباز اسم إله يعبد دون الله، أو اسم ضريح يعبد من دون الله، أو معتقد باطل لأهل الشركيات، حينما جوز التسمية بذلك بعضهم؟ وكما سبق أنا لا أطعن في العلماء، ولكن هذا خطأ أولى بالاستنكار وبالرد عليه وبالغيرة على دين الله. فلا شك أن هذه الغيرة التي وقعوا عليها أو وقعوا فيها غيرة عند الذين قصدتهم ممن طعن في الشيخ خالد غيرة مزيفة لا أصل لها. إخواني والله إن الحق منصور، ونحن على ثقة بإذن الله تعالى من مشايخنا السلفيين أنهم على الحق بإذن الله. والله لو وقفنا على خطأ أو انحراف عند مشايخنا جميعا، سواء الشيخ ربيع ولا الشيخ عبيد ولا مشايخ الكويت ولا محمد بازمول ولا أي أحد، إذا لا قدر الله وقع في انحراف، فعلا انحراف خطير، وأصر على الباطل وكان حكمه الشرعي أن يبين حاله ويرد ويضلل، نضلل، لأن هذا منهج السلف. ولكن الحمد لله نحن على ثقة من مشايخنا أنهم على السنة، ومع ذلك نقول يصيبون ويخطئون، ومع ذلك أيضا يصيبون ويخطئون من منهج السلف، أننا لا ندعي لهم العصمة وعدم الفتنة. انتبهوا، ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فنحن لا ندعي العصمة. وأيضا من كلام شيخنا ربيع في مواطن كثيرة قال: لا ندعي العصمة أبدا. فلا يأتي إنسان يتعامل مع العالم كأنه معصوم، هذا خطأ. نحن نقول يصيب ويخطئ. وأيضا نقول بازمول ولا غيره، محمد بازمول ولا فركوس ولا محمد بن هادي ولا عبد المجيد جمعة ولا الشيخ ربيع ولا الشيخ ولا أي شيخ من المشايخ، ما نقول أنه سيموت على السنة. الله، نحن لا نعلم ما هي خاتمتنا. أسأل الله أن يختم لي ولكم على السنة، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. هذا ما أردت أن أقوله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد توقفنا في مدارسة الآج الرومية عند قول ابن آج الروم رحمه الله تعالى المنادى، فقال: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. ابن آج الروم رحمه الله تعالى ذكر باب المنادى وأنه من المنصوبات. والمنادى في لغة العرب معناه طلب إقبال الشخص: يا محمد أقبل، ناديته إذا طلبت منه الإقبال. واصطلاح النحاة للمنادى قالوا: هو المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواتها، يعني النداء قد يكون بالياء وقد يكون بغير الياء كما سيأتينا. فأخوات ياء النداء الهمزة: أزيد أقبل، وأي إبراهيم تفهم، وأيا وهيا، هذه أدوات النداء أو ياء وأخواتها. بيّن ابن آج الروم أن المنادى خمسة أنواع، لأن كل نوع حكم، لكل نوع حكم وإعراب. المفرد العلم، المفرد العلم يعني بالمفرد ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف، كما مر معنا في لا، في باب لا التي تنصب الأسماء، فذكرنا هناك المفرد والمضاف والشبيه بالمضاف. وقلنا المفرد هناك ما ليس بمضاف ولا شبيها بالمضاف، لأنه ستأتي أحكام المضاف والشبيه بالمضاف. فليس المراد بالمفرد هنا ما دل على واحد، ولذلك ينبغي أن تفهم هذا. فما مر معنا في أول الآج الرومية من المفرد والمثنى والجمع، هناك المفرد بمعنى الواحد، ولكن في باب لا، في باب اسم لا وفي باب المنادى، المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فإذا كان مفردا علما، ومعنى كونه علما أي أنه مسمى به، علم على شخص، اسم على شخص، فمثلا محمد، فاطمة، محمدان، فاطمتان، محمدون، فاطمات، فخرج بالمفرد المضاف والشبيه بالمضاف، وخرج بالعلم النكرة، فالنكرة ليست علم. فإذا كان المنادى مفردا علما هذا قسم، والقسم الثاني النكرة المقصودة، لأن قولك يا رجل قد تقصد به مطلق أي رجل، فهذه غير مقصودة. إذا قلت يا رجل ولا تعني أحدا فهذه نكرة غير مقصودة، ناديت نكرة غير مقصودة. وإذا قلت لشخص أمامك يا رجل لا تعرف اسمه، أو أردت أن تقول له يا رجل، فأنت قصدته بالكلام. ومعنى المقصودة أي أن الخطاب موجه إليه. النكرة المقصودة التي يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاق لفظها عليه، نحو مثلا يا رجل يا ظالم، فتريد واحدا بعينه. والنكرة غير المقصودة نفسها ولكن تقول يا ظالما يا غافلا. طيب ما الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين نيتك بالكلام، هل تقصد أحدا أو لا تقصد أحدا معينا. فقولك يا رجلا يشمل كل رجل، هذا القسم الثاني. هذا الثاني النكرة المقصودة، والثالث النكرة غير المقصودة، والرابع المضاف، مثل يا عبد الله يا طالب العلم اجتهد ونحوها. فهذا منادى مضافا كما سيأتينا إن شاء الله، لأنه يا طالب العلم طالب مضاف والعلم مضاف إليه. والشبيه بالمضاف مر معنا ما اتصل به شيء من تمام معناه، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. مرفوعا يا حميدا فعله، منصوبا يا حافظا درسه، مجرورا يا محبا للخير. وقلنا الشبيه بالمضاف يشبهه في أن الكلمة الثانية تتمم المعنى الأول ويفارقه من جهة الإعراب، فالمضاف دائما مضاف ومضاف إليه مجرور بالإضافة. وأما الشبيه بالمضاف فيعرب على حسب موقعه من الإعراب. بيّن لنا ابن آج الروم المنادى وأنواعه الخمسة، والآن سيبين لنا إعراب كل نوع. فقال رحمه الله تعالى: فأما المفرد العلم النوع الأول، والنكرة المقصودة النوع الثاني، فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، كما مر معنا يا رجلا غير مقصود، يا عبد الله قم منصوب، يا طالعا جبلا منصوب. فإذا نستطيع أن نقول المنادى على نوعين في الإعراب. النوع الأول أن يبنى على ما يرفع به، وتحته العلم المفرد والنكرة المقصودة. والنوع الثاني أن ينصب، وتحته النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف. فهنا مثلا يا محمد، فإن محمد هنا منادى مبني على الضم. يا محمدان، محمدان يا حرف ندى، ومحمدان منادى مبني على الألف. يا محمدون، الياء للندى، ومحمدون منادى مبني على الواو، فيبنى على ما يرفع به المفرد. وإن كان نكرة مقصودة فإنه أيضا يبنى على الضم، على الرفع من ضمة وما ناب عنها. فنقول يا رجل، يا رجال، يا مسلمون ونحو ذلك. وإن كان المنادى نكرة غير مقصودة، مثل لو قلت رجلا لا تعني به شخصا بعينه، فتقول يا رجلا اتق الله، فيا للنداء، ورجلا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وإن كان مضافا كذلك يا طالعا جبلا فيا للندى، وطالعا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، هذا شبيه بالمضاف، يا طالعا جبلا شبيه بالمضاف، فيا للندى وطالعا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وجبلا طالعا اسم فاعل، اسم الفاعل إذا نون يعمل عمل فعله، فتكون جبلا مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وإذا كان المنادى مضاف كذلك ينصب، يا عبد الله اتق الله، يا للندى، وعبد الله منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، ولفظ الجلالة مضاف إليه. فهنا المنادى مضاف. إذن يتلخص معنا بارك الله فيكم أن المنادى يعرب بأحد إعرابين، إما أن يبنى على ما يرفع به، وإما أن ينصب. فينصب متى ويرفع متى؟ يرفع إذا كان علما مفردا، وإذا كان نكرة مقصودة هنا يرفع، وينصب إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة. ثم بين ابن آج الروم المفعول له، فقال باب المفعول له، وهو ما يسميه النحاة باب المفعول لأجله. قال باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. فهنا قام زيد إجلالا، إجلالا هذه قام فعل ماضي وزيد فاعل، وإجلالا هذه قالوا مفعول من أجله، أو يسمى المفعول لأجله أو المفعول له، والمعنى أن سبب القيام هو إجلاله وتعظيمه لعمر. فقوله الاسم يشمل الصريح والمؤول ويخرج الفعل والحرف، وقوله المنصوب يخرج المرفوع والمجرور، وقوله الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل يخرج المفعول به وغيره، لأنه إما أن يقع عليه الفعل أو يقع فيه الفعل. والاسم الذي يكون مفعولا لأجله قالوا لا بد أن تجتمع فيه خمسة أمور. الأمر الأول أن يكون مصدرا، فقام زيد إجلالا لعمر، إجلالا هذه مصدر، وقصدتك ابتغاء معروفك ابتغاء أيضا مصدر، ابتغى يبتغي ابتغاء. الثاني أن يكون قلبيا، يعني أن يدل على أن هذا الفعل ليس من أعمال الجوارح كقراءة أو ضربا أو نحو ذلك. الثالث أن يكون علة لما قبله، شربت الدواء رغبة في الشفاء. لماذا شربت الدواء؟ رغبة، رغب يرغب رغبة، والرغبة قلبية، والإجلال قلبي، والابتغاء أيضا قلبي، عمل قلبي، ولابد أن يكون علة لما قبله. لماذا قام؟ لماذا شرب؟ لماذا قصد؟ الرابع أن يكون متحدا مع عامله، يعني مع الفعل غالبا في الوقت. فلا تقل مثلا قصدتك ابتغاء معروفك أمس، فلابد أن يكون في نفس الزمن، فيكون متحد مع الفعل في الزمان ومع الفاعل. مثال آخر أيضا زرتك إكراما لزيد، فهنا ليس متحدا مع عامله. قالوا الاسم المفعول لأجله له ثلاثة أحوال، الأول أن يكون مقترنا بأل، والثاني أن يكون مضافا، والثالث أن يكون مجردا من أل والإضافة. وفي جميع هذه الأحوال يجوز النصب والجر بحرف الجر، إلا أنه قد يترجح أحد الوجهين من النصب أو الجر، وقد يستويان. فإذا كان مقترنا بأل فالأكثر فيه أن يجر بحرف الجر إذا كان الاسم المفعول لأجله فيه أل فإنه يقترن بحرف الجر ويفضل ذلك، كقولك ضربت التلميذ للتأديب، ضرب فعل ماضي والتاء تاء الفاعل والتلميذ مفعول به وللتأديب لام حرف جر والتأديب اسم مجرور. ويقل نصب المفعول له إن كان فيه أل، بل غالبا ما يجر بحرف الجر. وإن كان مضافا جاز الوجهان، الجر بحرف الجر أو النصب. تقول زرتك محبة أدبك وزرتك لمحبة أدبك، فهنا يجوز الوجهان إذا كان مضافا، إذا كان المفعول له مضافا جاز الوجهان. زار فعل ماضي والتاء تاء الفاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به، محبة مفعول لأجله منصوب وهو مضاف، وأدبك مضاف إليه وأدب مضاف والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. وزرتك زرت فعل ماضي والتاء تاء الفاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به، لي حرف جر محبة اسم مجرور على مجره الكسرة، وهو مضاف وأدب مضاف إليه وأدب مضاف والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة أدبك. وإن كان مجردا من أل مر معنا إذا كانت فيه أل الأكثر بحرف الجر، وإذا كان مضافا فإنه يستوي الوجهان، وإذا كان مجردا من أل ومن الإضافة فالأكثر فيه النصب. قمت إجلالا للأستاذ، جئتك ابتغاء فضلك، ويقل جره بحرف الجر. إذن المفعول له ثلاثة أحوال: أن يكون الأكثر جره بحرف الجر إذا كانت فيه أل، إذا اقترن بأل، ويجوز الوجهان إذا كان مضافا، والأكثر على النصب إذا كان مجردا من الإضافة ومن أل. يبقى معنا المفعول معه، والمفعول معه قال فيه ابن آج الروم هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. المفعول معه منصوب بواو المعية، فهو اسم خرج الفعل والحرف، ومنصوب خرج المرفوع والمجرور، ولا يكون إلا صريحا، اسم صريح الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. جاء فعل ماضي والأمير فاعل، والواو واو المعية، والجيش مفعول معه منصوب علامة نصب الفتحة، واستوى الماء والخشبة استوى فعل ماضي والماء فاعل، واو المعية والخشبة مفعول معه منصوب علامة نصب الفتحة. المفعول معه فضلة، وإذا قال النحاة فضلة أي أنه زيادة يمكن حذفها، فيمكن أن نقول جاء الأمير واستوى الماء وانتهى. والاسم يشمل المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، وفضلة يعني ليس عمدة كالفعل والفاعل والمبتدأ والخبر. والاسم الواقع بعد واو المعية قالوا على نوعين: الأول ما يتعين نصبه على أنه مفعول معه، والثاني ما يجوز نصبه على ذلك، ويجوز أن تكون الواو عاطفة. طيب، لأنه هنا قد يأتي سؤال: كيف أفرق بين جاء زيد وعمر وجاء زيد والقمر، بين جاء زيد وعمر وجاء زيد وعمرا مثلا؟ فالذي يجب النصب فيه هو إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، مثلا سرت والقمر، هنا سرت فعل ماضي والتاء تاء الفاعل والواو واو المعية والقمر مفعول معه منصوب، هنا يتعين أن يعرب مفعول معه منصوب. لماذا؟ لأنه أنا ما سرت مع القمر، ما شاركني القمر في المسير حقيقة، وإنما في سيري كأني أسير مع القمر، تقول سرت والجبل كذلك نفس القضية. فلا يصح تشريك الجبل في المسير. والذي يجوز فيه النصب على المفعولية ويجوز فيه العطف ذلك إذا صح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، نحو حضر علي ومحمد، حضر فعل ماضي وعلي فاعل والواو عاطفة ومحمد معطوف على مرفوع مرفوع مثله، ويجوز نصبه على أنه مفعول معه فتقول حضر علي ومحمدا، فحضر فعل ماضي وعلي فاعل والواو حرف واو المعية ومحمدا مفعول معه منصوب علامة نصب الفتحة. قال ابن آج الروم وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. يعني أن خبر كان منصوب، إن الله كان سميعا بصيرا، كان فعل ماضي ناقص، واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو، سميعا خبر كان منصوب وعلامة نصب الفتحة وقد مر معنا، وكذا اسم إن فإن اسم إن منصوب، إن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن حرف نصب ومحمدا اسمها منصوب وعلامة نصبها الفتحة، رسول خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وكذا تابع المنصوب منصوب مثله، فلو قلت رأيت زيدا الكريم فهنا صفة تتبعه في الإعراب، وكذا لو كان عطف بيان رأيت زيدا أبا عبد الرحمن، وكذا لو كانت معطوفة على مرفوع فتأخذ نفس الإعراب، تأخذ نفس الإعراب لأنه مر معنا أن العطف يكون سببا لإعطاء الحكم. وكذا إذا قلت رأيت زيدا نفسه توكيد فيكون توكيد منصوب يتبعه في الإعراب. ثم انتقل ابن آج الروم إلى آخر أبواب الآج الرومية وهو باب المخفوضات من الأسماء أي المجرورات من الأسماء، فقال المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. يعني أن الاسم سبب خفضه ثلاثة أمور: إما أن يكون الخافض له حرفا من حروف الجر، مررت بزيد، صليت في المسجد، ذهبت إلى البيت، كل هذه حروف جر، إلى في الباء وما بعدها اسم مجرور عام جره الكسرة. وقد يكون سبب الخفض الإضافة، مثلا جاء عبد الله فجاء فعل ماضي والعبد فاعل مرفوع عن رفع الضمة وهو مضاف ولفظ الجلالة الله مضاف إليه مجرور علامة جر بالإضافة. دائما تعربوا إذا جاءت كلمة مركبة تركيبا إضافيا أي مكونة من جزئين كعبد الله ونحوها، الجزء الأول يعرب حسب موقع من الإعراب، قد يكون مبتدأ عبد الله مجتهد، قد يكون فاعل جاء عبد الله، قد يكون اسم إن عبد الله حاضر، قد يكون مفعولا به رأيت عبد الله ونحو ذلك. لكن هذا الجزء الأول في الإضافة. الجزء الثاني في الإضافة دائما يعرب هكذا: مضاف إليه مجرور بالإضافة، مضاف إليه مجرور بالإضافة إن كان الاسم معربا. طيب، وهي مجموعة في قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. باسم الباء حرف جر، واسم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وسبب جره الباء. باسم مضاف، بسم الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالإضافة فسبب جر لفظ الجلالة الإضافة. والرحمن الرحيم صفتان تابعتان للفظ الجلالة أو بدل يصح هذا فيتبعها في الإعراب، فقد يكون الخفض سببه التبع. وقلنا أبواب التبع أربعة: العطف والبدل والتوكيد والعطف والبدل والتوكيد عطف بيان والتوكيد والبدل وأيضا الصفة النعت واجتمعت في بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أجروم رحمه الله تعالى: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وحروف القسم وهي الواو والله والباء بالله والتاء تالله أو بواو رب وبمذ ومنذ. فهنا بيّن ابن أجروم ما هي حروف الجر، بيّن بعضها لأن حروف الجر كثيرة، فهي من ومن معانيها الابتداء وتجر الاسم الظاهر مررت بزيد وتجر الضمير مثل مررت بك مثل مررت بك، فبك الكاف ضمير تجرها من، وإلى من معانيها الانتهاء وتجر الاسم الظاهر والضمير ذهبت إلى المسجد إلى حرف جر والمسجد اسم مجرور، وجئت إليك إلى حرف جر والكاف ضمير متصل بمحل جر بحرف الجر، وعن ومن معانيها المجاوزة وتجر الاسم الظاهر نحو سألت عن زيد والضمير سألت عنك، وعلى ومن معانيها الاستعلاء وتجر الاسم الظاهر سلمت على زيد والمضمر سلمت عليك، وفي ومن معانيها الظرفية وتجر الاسم الظاهر والضمير زيد في الدار رأيت فيك الخير، ورب رب من معانيها التقليل رب كسول ينجح يعني قل ما ينجح، ولا تجر رب إلا الاسم الظاهر، فلا يصح أن تقول ربك ربه ربنا، لا إنما تجر الاسم الظاهر رب رجل كريم لقيته، فرب حرف جر ورجل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وكريم صفة ولقيته لقي فعل ماضي والتاء تاء الفاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والباء ومن معانيها التعدية والملاصقة وامسحوا برؤوسكم وتجر الاسم الظاهر مررت بزيد والضمير مررت بك، والكاف ومن معانيها التشبيه زيد كعمر في العلم وتجر الاسم الظاهر فقط، فلا تقول كه أو ككك أو كي أو نحو ذلك من الضمائر إنما فقط تجر الاسم الظاهر، ومنها اللام ومن معانيها الاستحقاق والملك وتجر الاسم الظاهر والمضمر، فتقول القلم لزيد والقلم لك، ومنها حروف القسم وهي الباء والتاء والواو، ومنها واو رب كقول الشاعر وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقول وليلى واو هذه واو رب يجر الاسم بعدها لتقدير رب، وليل اسم مجرور برب المقدرة. طيب، ومنها أي من حروف الجر مذ ومنذ ويجران الأزمان وهما يدلان على معنى من إن كان ما بعدها ماضيا نحو ما رأيته منذ يوم الخميس، فما نافية ورأيت فعل ماضي والتاء تاء الفاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، ومنذ ومذ حرف جر ويوم اسم مجرور وهو مضاف والخميس مضاف إليه، وكذا ما رأيته منذ يوم الخميس مثله، فهنا تكون منذ ومنذ بمعنى من أي من يوم الخميس، وقد تكون بمعنى في إن كان ما بعدهما حاضرا لا أكلمه منذ يومنا ومنذ يومنا بمعنى في يومنا هذا. وأما ما يخفض بالإضافة قال ابن أجروم فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين، ما يقدر باللام أي ما يخفض بالإضافة بتقديري لي اللام، وما يقدر بمن، فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد أي غلام لزيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز أي مصنوع ومنسوج من خز، وباب ساج أي مصنوع من الساج، وخاتم حديد أي مصنوع من الحديد. فهنا من جهة المعنى أنها بمعنى من أو بمعنى اللام. فهنا النوع الثاني أو القسم الثاني من المخفوضات، وهي المخفوضة بالإضافة، وهو على ثلاثة أنواع. ذكر ابن آج الروم رحمه الله تعالى نوعين: الأول ما تكون الإضافة فيه على معنى من، والثاني ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام، والثالث ما تكون الإضافة فيه على معنى في. فأما الذي تكون الإضافة فيه على معنى من، قالوا ضابطه أن يكون المضاف جزءا وبعضا من المضاف إليه، جبة صوف، فإن الجبة بعض الصوف أي مصنوعة منه وجزء منه. وأما ما تكون الإضافة فيه بمعنى فيه فضابطه أن يكون المضاف إليه ظرف المضاف إليه، بل مكر الليل أي مكر في الليل. وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام فكل ما لا يصلح فيه أحد النوعين المذكورين، يعني ما لا يصح أن يكون جزءا منه أو بعضه، وما لا يصح أن يكون ظرفا له، فإنه بمعنى اللام: غلام زيد أي لزيد. وبقي الخفض بالإضافة والتبعية، فهذه قد مرت معنا سابقا في باب المرفوعات، لما ذكر ابن آج الروم رحمه الله تعالى باب التوابع، وبين أن التابع يتبع المتبوع في رفعه ونصبه وجره، وبين أن التابع يتبع المتبوع في رفعه ونصبه وجره. رفعه مر في باب المرفوعات، ونصبه مر في باب المنصوبات، وجره هنا، ولكن كان المعنى مشروحا بالكامل في أول موضع له في الرفع. وفي هذا نكون قد انتهينا من الآية الرومية بفضل الله عز وجل ونعمته أن هيأ لنا هذه المدارسة لمتن الآج الرومية، وهو متن مختصر مفيد في النحو، من ضبطه في ظني أنه يفهم الكلام، يسهل عليه تفهم الكلام، ويسهل عليه بإذن الله مدارسة بعض الكتب المتوسطة والمطولة في النحو، وقد يحتاج إلى شيء من الاجتهاد، ولكن بعد دراسة الأجرومية فإنه إن شاء الله يكون شبه مؤهل لهذا الباب، والله أعلم. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأريد أن أنبه إلى أمور أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، وأن تكون خالصة لوجهه الكريم، وأن تكون نافعة لمريد الحق وطالبه، وأن تكون مزيلة للشك والإلباس، وأن تكون دامغة لأهل الشر والفساد والإفساد. فإننا بتدارسنا وتذاكرنا وتذكير بعضنا بعضا نتواصى على الحق، ونكون سائلا ربي داخلين في قوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لماذا التواصي بالحق وعلى الحق؟ لماذا التواصي بالحق؟ للعمل به ولمعرفته وللحذر من طرق أهل الشر والفساد، ولتذكير بعضنا بعضا، إذ قد يغفل الواحد منا وينبه أحدنا أخاه على الخطأ والزلل. فيا لها من آية وسورة عظيمة نحتاج إليها في يومنا وليلتنا، فإن الإنسان في خسارة محققة إلا إذا عمل بمقتضى هذه السورة وبمقتضى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إخواني بارك الله فيكم، مر معنا في لقاءات عدة تنبيه على بعض أساليب أهل الشر والفساد وعلى بعض الشبه التي تثار، وفي هذا اللقاء سأتناول أيضا بعض الأمور المتعلقة بذلك. فأقول مستعينا بالله عز وجل، قبل الدخول في التنبيهات، فإن أهل الشر والفساد يزداد بغيهم ويزداد ظلمهم إذا قرب زوالهم وقرب أن ينكشف حالهم، وذلك أن سنة الله عز وجل في الظالم الكاذب الفاجر في الخصومة أن الله عز وجل ينتصر لأوليائه. وكما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: لو يعلم المظلوم أن سهام الظالم تخرج منه وتعود إليه لتمنى أن يكثر الظالم من الظلم حتى يعجل أو حتى يحصل هلاكه بسهامه، أو كلام النحو. فما رأيناه في اليومين السابقين من الزيادة في الظلم والافتراء على الشيخ الفاضل العلامة خالد بن عبد الرحمن المصري أمر يندى له الجبين ويتفطر له قلب المسلم، إذ يرى هؤلاء الظلمة يزدادون في بغيهم. ولكن نحن نعلم أن أهل الباطل لهم جولة سرعان ما تضمحل وتنتهي وسحابة تنقشع بفضل الله عز وجل. وكنت قد ذكرت في اللقاء الماضي أمورا تتعلق ببيان أن ما حصل من الشيخ خالد حفظه الله تعالى في كلامه في تلك الصوتية أمر عليه أهل العلم، بينوه ووضحوه وجروا على ذلك، ومع ذلك إلا أن أهل الباطل ازدادوا في باطلهم. نسأل الله عز وجل أن يعجل بدمغهم وفضحهم ورد كيدهم لنحرهم. واليوم آثرت أن أكمل الكلام عن الشيخ خالد حفظه الله تعالى مبينا موقفي ومبينا سلامة ما هو عليه بإذن الله تعالى. فأقول مستعينا بالله تعالى، الشيخ خالد حفظه الله تعالى قال: إن الشيخ ربيع انحرف عن السنة في هذه المسألة. شنعوا وطعنوا في الشيخ خالد لأنه قال انحرف في هذه المسألة، ووصف القول بأن العالم كالحاكم له التأمير وله أن يتدخل في الدماء ورفع الجهاد بأنه قول الخوارج، فشنعوا على الشيخ خالد في هذه المسألة. وأقول سابقا وقلت وأقول الآن إن قول الشيخ خالد حفظه الله تعالى انحرف في هذه المسألة أي أخطأ، وليس مراده انحرف أي أنه مبتدع ضال كما حاول أن يشوش وأن يشغب عليه المشغبون وأقاموا قصورا وعلالي من بيت لبناته الماء لا التراب والطين والسراب. فالشيخ خالد أراد بقوله انحرف أي أخطأ. فإن قلت بارك الله فيك لا هذه الكلمة فظيعة، أقول لك طيب اسمع الآن قول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في هذه المسألة. يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى لما سئل عمن انحرف هل تقرأ كتبه، قال الشيخ حفظه الله تعالى: أقول إن كان هذا الذي ذكرتم له كتب على منهج السلف الصالح عقيدة ودعوة ومنهجا وليس فيها شوائب ثم انحرف، لاحظ الشيخ ربيع يقول ثم انحرف، فننظر إلى انحرافه. إن كانت زلة من زلات بعض العلماء الذين يرجى لهم التوبة والرجوع عن الباطل فهذه تغتفر زلته ويرجى له الخير ويتأنى به، وإن كان انتشر شره واستفحل وعاند واستكبر وأبى أن يعود إلى الصواب فهذا من عقوباته أن لا يقبل منه الحق، كما قال بعض السلف من عقوبة أهل البدع أن لا يقبل منهم الصدق. فإذا لاحظ وتأمل في قول الشيخ حفظه الله تعالى الشيخ ربيع: ثم انحرف فننظر إلى انحرافه. إن كانت زلة، وهنا يدل على أن الانحراف قد يكون بمعنى الزلة، وهذا ما صرح فيه الشيخ خالد في الصوتية حيث قال زلة، حيث قال زلة، وقال زلة من زلات بعض العلماء. فإذا قول الشيخ خالد انحرف عن السنة في هذه المسألة أي زلة عن السنة في هذه المسألة. والآن تسمعون الصوتية التي قرأتها عليكم سابقا بصوت الشيخ ربيع مسجلة وهي موجودة. نعم
هذا الشيخ هناك نعم بعض من تكلم فيه كانت له كتب، يعني بعض الناس يسأل هل ينتفع بها كتب يعني قبل يتكلم فيه وقبل أن يظهر انحرافه عن منهج السلف، هل يعني ينتفع بكتبه القديمة أم لا؟ أتينا إن شاء الله للسؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه، أما بعد فاليوم هذا السؤال، هذا السؤال أقول إن كان هذا الذي ذكرت له كتب على منهج السلف الصالح عقيدة ودعوة ومنهجا وليس فيها شوائب ثم انحرف فننظر إلى انحرافه في حال زلة من زلات بعض العلماء أو زلات العلماء الذين يرجى لهم التوبة والرجوع عن الباطل، فهذا تعتبر زلة ويرجى له الخير ويتأنى به، وإن كان تشر شره واستفحل وعاند واستكبر وأما أن يعود إلى الصواب فهذا من عقوباته ألا يقبل منه الحق كما قال بعض السلف، من عقوبة أهل البدع ألا يقبل منه الصدق. هذا قال النبي ونحن في غنى عن هؤلاء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتراث الواسع العظيم الذي خلقه أسلفنا في كل المجالات في العقيدة والمنهج والأخلاق والحلال والحرام وما شاكل ذلك، فالناس يتسرعون ويتهافتون إلى الجديد، وقد يقول هذا الجديد قد يبطل أسلفنا البلايا.
إذن هذه قرأت عليكم كلامه وسمعتم صوته حفظه الله تعالى، فهل الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يطعن في كل العلماء أو يعتبر أن العلماء الذين أخطأوا منحرفين ضالين؟ لا، وإنما الخطأ يسمى انحراف، الخطأ من حيث هو يعتبر انحراف عن السنة، وسيأتي إن شاء الله تأكيد هذا المعنى. أيضا الشيخ ربيع لما قال كتبي هذه خذوها واقرؤوها، إلى أن قال حفظه الله تعالى الزلل والأخطاء الكبيرة متوقعة منا، هكذا قال الشيخ حفظه الله تعالى، وهي في معنى قول ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هل ابن مسعود رضي الله عنه يطعن في العلماء؟ لا، وإنما هي فتنة، زلل وخطأ ونحو ذلك قد يقع فيها العالم السني من باب الزلة. وأنا الآن أقرأ عليكم بارك الله فيكم أيضا كلاما للشيخ عبيد الجابري يؤكد المعنى السابق، فقال الشيخ عبيد حفظه الله تعالى قول أهل السنة فلان من أهل البدع قد يطلق للزجر لا للتبديع. أقول سئل الشيخ عبيد حفظه الله تعالى في رسالة فقه التعامل مع أهل السنة وأهل الباطل عن قول بعض شيوخ السنة هذا الرجل من أهل البدع هل نفهم أنه مبتدع أم لا، فأجاب إن هذه الجملة عند أهل السنة لها إطلاقان، أحدهما وهو الغالب أنه مبتدع عرف الحق وعاند، والإطلاق الآخر أنهم يطلقونها للزجر، والمعنى أن هذا الإنسان صاحب بدع يعني أنه يأتي ببدع وإن لم يكن هو مبتدعا، لأن مما عرفناه ومن منهج أهل السنة أنهم لا يبدعون أحدا بعينه حتى تقوم عليه الحجة ويقوم الدليل على أنه مبتدع، انتهى كلامه. إذن فقول أهل السنة فلان من أهل البدع قد يطلق للزجر لا للتبديع كما قال الشيخ عبيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر الأول أقول بهذا يظهر أن مراد الشيخ خالد بتلك الكلمة لا الانحراف والضلال والتبديع للشيخ ربيع كما زعم أولئك المفترون للأسف الشديد، وقد تتابعوا للأسف وتابعهم بعض الكتبة في مواقع التواصل على قوس واحد في اتهام الشيخ خالد، وهذا دليل على التنظيم ودليل على المجالس السرية والاجتماعات الخفية، لأن هذا بالمشرق وذاك بالمغرب وذاك بالشمال وذاك بالجنوب وكلمتهم كلمة واحدة مما يدل على تنظيمهم، وسيأتي إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني أن الشيخ خالد عبد الرحمن المصري بعد التواصل معه بيّن أن مراده بانحرف في هذه المسألة عن السنة أي أنه أخطأ، لا أن الشيخ ربيع انحرف عن الحق وضل. الأمر الثالث، هناك أمور تدل على أن الشيخ خالد لم يبدع الشيخ ربيع ولم يضلله كما زعم هؤلاء الذين افتروا عليه هذا الكلام. فأولا الشيخ خالد كان يدرس كتاب الشيخ ربيع، فكيف يدرس إنسان يراه أنه مبتدع؟ هذا تناقض. الأمر الثاني، الشيخ خالد أثنى على الشيخ ربيع ثناء عاطرا قبل الكلام وبعده، فقال كبار علمائنا وأشياخنا، وقال استفدنا من علمه، وقال عن الشيخ ربيع وله منة بعد الله علينا وعلى كثير من أهل السنة في زماننا، وقال العالم الوالد، وقال الفاضل، وقال من كبار علماء السنة، وقال غفر الله لنا وله، وقال له فضل، وقال عالم جليل، وقال محدث كبير، وقال إمام في السنة، وقال دافع عنها زمنا طويلا ما لم يدافع مثله كثير من أهل السنة، وسمى ما وقع من الشيخ ربيع زلة. في نفس الصوتية بعضكم ربما لم يسمعها لأنه جاءته صوتية مبتورة، فإذا هذه الأوصاف التي وصف الشيخ خالد عبد الرحمن وصف بها الشيخ العلامة ربيع المدخلي لا تدل أبدا على أن مراده بكلمة انحرف عن السنة أنه أراد الشيخ ربيع نفسه أنه انحرف وضل كما زعم أولئك المفترون عاملهم الله بما يستحقون. الأمر الذي يليه، يقول ابن القيم الجوزية الكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهما أعظم الباطل ويريد بها الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه، انتهى. ومعروف من طريقة الشيخ خالد أنه محب للشيخ ربيع وملازم له وحريص على زيارته إن جاء لمكة حين كان الشيخ ربيع في مكة، وعلى زيارته إن كان الشيخ ربيع في المدينة، وعلى الرجوع له، وعلى سؤاله إلى غير ذلك. فكيف تحملون هذه الكلمات مع كل هذه القرائن على معنى باطل إلا من باب الإفك والافتراء؟ وأيضا إياك أن تحكم على باطنه بلا دليل، لأن بعضهم ماذا يقول؟ ما استطاع أن يلزمه بظاهر الكلام إلا مع قرينة الباطن، فزعم أن الشيخ خالد قصده يسقط الشيخ ربيع، وأن الشيخ خالد قصده الطعن في الشيخ ربيع، وأن من الأمور الباطنة. والأمور الباطنة كما يقول الحافظ ابن حجر أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر. أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر. الأمر الذي يليه أن الشيخ خالد حفظه الله تعالى كما ذكرت لكم أنه قال والله الذي لا إله إلا هو أو كلاما نحوه، أبدا لم أقصد أن أطعن في الشيخ ربيع أبدا، وإنما مقصودي بهذا الكلام التنفير عن هذه المسألة حتى لا يقع في حبائلها الشباب. ونحن رأينا، وهذا من عندي الآن، نحن رأينا كيف أن بعض وسائل الإعلام نشرت كلمة للشيخ ربيع حول التأمير في العراق وطعنت في السلفيين وفي الشيخ ربيع، ووالله ما رضينا هذا أن يطعن في الشيخ ربيع. وأيضا هناك بعض الإخوة السلفيين في بعض البلاد لما يعني عملوا بمقتضى بعض الكلام سابقا قبضت عليهم حكوماتهم وودعتهم السجون. فإذا الشيخ خالد حفظه الله تعالى أراد أن ينفر عن هذه المسألة، لا أن ينفر عن الشيخ ربيع نفسه. ولذلك نحن نقول إن الشيخ خالد أو غيره من المشايخ إذا تكلموا في الشيخ ربيع أو غيره من المشايخ السلفيين أو طلاب العلم أو حتى لو كانوا عوام بغير حق فإنه لا يقبل قوله، بل نذب عن علمائنا، وهذا المعروف عن السلفيين بفضل الله عز وجل. فليست القضية قضية الشيخ خالد، وليست القضية قضية الشيخ ربيع، وإنما هي القضية استغلال من هؤلاء الأشرار. وكنت قد ذكرت لكم في اللقاءات السابقة طريقتهم، وها هم يطبقونها حذو القذة بالقذة في الشيخ خالد وفي هذه المسألة. وهذا يدلنا على أنهم تنظيم وجنود مجندة. ولقد صدق عمر بن عبد العزيز حين قال ما اجتمع قوم في خفاء إلا كانوا على تأسيس ضلالة. وصدق ابن برجس رحمه الله تعالى حين قال إن أساس الفساد هو التجمع السري بعيدا عن أنظار جماعة المسلمين وإمامهم، فليعرف المسلم أهل الباطل بهذه السمة. والعجب أنهم يتهمون الشيخ خالد ومشايخ النهج الواضح بالسرية. وهل رأيتم من مشايخ النهج الواضح أي عمل سوء أو سري أو أذية للمسلمين؟ بل طريقتهم نصرة للمسلمين. والعجب أنهم ينفون عن أنفسهم المجالس والاجتماعات السرية، هؤلاء الأشرار ينفون عن أنفسهم الاجتماعات والمجالس السرية، وما أتى منهم إلا الشر والأذية للسلفيين. فهذا هو الميزان المعكوس المقلوب. والعجب أن القضية متعلقة بالشيخ خالد، فلماذا يذكر غيره إلا بقصد الإسقاط والطعن والأذية والظلم؟ أنتم تنكرون على الشيخ خالد كلامه، وإن كان لا سبيل لكم على الشيخ خالد في كلامه، فلماذا تذكرون غيره إنها محاولة إسقاط العلماء السلفيين كما حاولوا إسقاط علماء الجزائر وإسقاط علماء اليمن ومصر وغيرها من بلاد المسلمين، وكما حاولوا إسقاط الشيخ محمد بن هادي، والحمد لله باءوا بالفشل وفضح أمرهم وهتك سترهم. وكانت هذه المرة، أي في طعن في الشيخ خالد، ظنوا أنهم سيستعيدون مجدهم البائد وظلمهم الكاسد، وإنما هم يستعيدون حججا دامغة لباطلهم بفضل الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: منشأ الباطل من نقص العلم أو سوء القصد، كما قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ومنشأ الحق من معرفة الحق والمحبة له، والله هو الحق المبين، انتهى. وقال الشيخ ربيع المدخلي: إذا اجتمع سوء القصد وسوء الفهم فقد أراد الله بصاحبهما شرا كبيرا وبلاء عظيما، انتهى. ولا شك إخواني أن محاربة السلفيين بالكذب والإشاعات من حال أهل البدع. قال الشيخ ربيع المدخلي: حال أهل البدع في كل زمان ومكان لا يستطيعون محاربة أهل السنة إلا بالإشاعات الكاذبة والافتراءات الظالمة، انتهى. وكونهم يطعنون على السلفي بغير دليل، هذا دليل على قلة عقلهم وقلة دينهم. يقول الشيخ ربيع أيضا رادا على بعض أهل السوء الذين طعنوا في الشيخ ربيع: إنك تبني من الحبة قبة، لأنك فارغ العقل واليدين من الحجج على أباطيلك، فتذهب ترمي الأبرياء بالبوائق، انتهى. كما أن الجرح بالأخطاء اليسيرة وبالتهم الزائفة دليل على أن الجارح لا يملك حجة على جرحه. يقول الشيخ ربيع: وفي المقابل فقد بلغ بهم البغض لحملة لواء السنة والمنهج السلفي أن يجعلوا من توافه أخطائهم التي لا يجرح بها أحد من المنتمين إلى الإسلام سنيهم وبدعيهم، أن يجعلوا منها العظائم المسقطة والمدمرة، بل جعلوا مزايا وفضائل أهل السنة قبائح ورذائل، فضلا عن افتعال الكثير منها أي الكذب وإلصاقها بهم، انتهى. وهؤلاء جعلوا بيان خالد بن عبد الرحمن المصري للحق ورده للباطل جعلوه قبائح ورذائل، فما أشبههم بهذا الحال. إخواني بارك الله فيكم، ومن الأساليب التي استعملها هؤلاء لإسقاط الشيخ خالد والطعن فيه وإسقاط غيره من السلفيين، أنهم زعموا أن هذا الكلام الذي قاله الشيخ خالد فيه شدة وغلظة، وهذا سوء أدب مع الشيخ ربيع. نقول: منهج أهل السنة والجماعة التوسط، فاللين له محله والغلظة لها محلها. فاللين الدائم ليس من السنة، والغلظة الدائمة ليست من السنة، والوسطية تستعمل اللين ويستعمل اللين في محله، وتستعمل الشدة في محلها، هذا هو السنة. وسأضرب لكم أمثلة. يقول هزيل ابن شرحبيل كما في صحيح البخاري: سئل أبو موسى الأشعري عن مسألة في المواريث، أي عن مسألة في المواريث، عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال أبو موسى: للبنت النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. طبعا أبو موسى الأشعري اجتهد في هذه المسألة ولكنه أخطأ، إذ أن الصواب للبنت النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت، فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه أخطأ وأرسل سائله إلى ابن مسعود ليسأله. قال: وأتي، أي اذهب إلى ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنهم أجمعين، فقال ابن مسعود: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف والابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. قال ابن حجر قوله لقد ضللت إذن قاله جوابا عن قول أبي موسى إنه سيتابعه، وأشار إلى أنه لو تابعه لخالف صريح السنة عنده، وأنه لو خالفها عامدا لضل. فهل ابن مسعود رضي الله عنه يرمي أخاه أبا موسى بهذا الأمر؟ لا، ولكن مقصود ابن مسعود أن هذا الخطأ ضلال، ولم يقصد أن أبا موسى ضال أو منحرف. ثم تأملوا كيف أن أبا موسى قبل الحق ورجع إليه، وتأملوا كيف أن تلاميذ أبي موسى الأشعري لم يقيموا حربا ولم يفتعلوا أكاذيب ولم يتهموا ابن مسعود رضي الله عنه بأنه يطعن ويريد أن يسقط أبا موسى الأشعري. فلله درهم من علماء وأتقياء وبررة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أفيقال إن ابن مسعود عنده شدة وغلظة في الكلام؟ أفيقال إن ابن مسعود أراد أن يطعن في أبي موسى؟ نعم يقال عند أولئك الذين يجهلون ولا يعلمون، عند أولئك الذين يريدون إسقاط السلفيين، ولكن السلفي يعلم أن هذا مسلك سلفي عند أهل العلم، وأن ابن مسعود لم يقصد أبدا الطعن في أبي موسى، وأن أبا موسى رضي الله عنه لم يضل ولم ينحرف من حيث هو، وإنما أخطأ في هذه المسألة رضي الله عنه. وهذا الخطأ يعتبر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لمن يعلم أنه خطأ لو تابعه عليه وقع في الضلال. أيضا حديث آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعزى بعز الجاهلية فأعضوه بهني أبيه، أي المعنى يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مبينا معنى الحديث، يقول رحمه الله تعالى أي من تفاخر بآبائه في الجاهلية الذين كانوا في الشرك وماتوا في الشرك، فهذا قول له تعض كذا تعض كذا، يعني العضو، هذا هو الهن، الهن أي الفرج المكنى عنه بهذه العبارة اللطيفة في حديث الرسول. لكن يقول لنا أعضوه بهن أبيه. قال الألباني انتبهوا، هذه شدة بلا شك، ولكنها هي الحكمة، ولكنها هي الحكمة. وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لمن قال عنهم أنهم يفرون ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري فيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا أي ظهر منه ما يستحق به ذلك. فإذا الغلظة ليست دائما مردودة. يقول ابن رجب في الفرق بين النصيحة والتعيير، لو وقع فحش الكلام من الراد على الخطأ يقول ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما ولا نقصا، اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام ويسيء في الأدب في العبارة. قال فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته إقامة للحجج الشرعية والأدلة المعتبرة. يعني يقول لو وقع في فحش العبارة فلا ترد قوله مطلقا، رد قوله السيء واقبل الحق الذي جاء به. والشيخ خالد حفظه الله تعالى كما سبق وقررنا لم يسيء في العبارة، وإنما أتى بطريقة أهل العلم. انتهى كلام ابن رجب. سمعت من يقول إن الشيخ خالد صغير، كيف يرد على الشيخ ربيع؟ أقول قال ابن رجب رحمه الله تعالى في الفرق بين النصيحة والتعيير كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم. انتهى. أقول هذا والشيخ خالد عبد الرحمن ليس صغيرا كما يقولون، بل هو صاحب سنة وكبير في سنته جزاه الله خيرا. ويقول ابن رجب في الفرق بين النصيحة والتعيير: وأما المبين لخطأ من أخطأ قبله من العلماء إذا تأدب في الخطاب وأحسن في الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه. انتبهوا الآن، يقول ابن رجب: وإن صدر منه أحيانا نوع تخشين في العبارة مبالغة في استنكار مقالة من يرد قوله لوضوح خطئه والتحذير من الاغترار بمقالته فلا حرج عليه، فلا حرج عليه. هذا كلام بازمول. واحد يقول إن الشيخ خالد طعن في الشيخ ربيع وبدعه، ومن دافع عن الشيخ خالد يلحق به. يا أخي شوف هذا كلام أهل العلم. يا إخواني هذه مشكلتنا، هؤلاء المتعالمون، هؤلاء الجهلة، هؤلاء السفهاء تصدروا للعلم وهم خواء، وأصبحوا يحكمون عقولهم وأهواءهم، وأصبحوا يحكمون ما جرى في دمائهم من مخلفات الجماعات. فواحد منهم كان تلميذا للجربوع المجربع، والثاني حدادي المجربع، والثالث مأربي، والرابع حلبي، والخامس بياع قات وكان من الأشرار، والثالث كان صاحب يعني فساد إلى آخره. هؤلاء تصدروا ويطعنون في الأبرياء الأتقياء أولياء الله عز وجل. نعوذ بالله، فنعوذ بالله من هذا التصدر لهؤلاء السفهاء وطعنهم في أولياء الله عز وجل. قال ابن رجب، أعيدها واحفظوها: وإن صدر منه أحيانا نوع تخشين في العبارة مبالغة في استنكار مقالة من يرد قوله لوضوح خطئه والتحذير من الاغترار بمقالته فلا حرج عليه. يا إخواني، المسائل التي أنكرها الشيخ خالد، نحن لا نقول أن الشيخ ربيع ابتدع أو ضل، نقول أخطأ. والمسائل هذه من حيث هي انحراف عن السنة، ونحن نرجو من الشيخ ربيع، وإن شاء الله الشيخ ربيع معروف عنه ذلك، أن يرجع إلى الحق فيها. والله لا نرضى في من هو عنده أخطاء كثيرة جدا أن يسقط من السلفيين، ولكن الذي لا نرضاه الخطأ. يا إخواني، الشيخ خالد في الصوتية أيضا نبه إلى مسألة خطيرة جدا. ما هي هذه المسألة؟ المسألة هذه أن الشباب السلفي يحبون الشيخ ربيع ويقدرون الشيخ ربيع، فيأخذون هذه الأقوال ويعملون بها، وهذه الأقوال بعضها قد تجر إلى الخروج على الحكام. إذا كان العالم فوق الحاكم، إذا كان السلفي لا ينظر لقول المحاكم بل يطبق مباشرة، فلا ينظر إلى ولا ينتظر إلى قضاء القاضي، يفعل ما في رأسه، وولي الأمر جعل لنا المحاكم. إذا كان العالم ينزل منزلة الحاكم، وإذا كان العالم يرد على الحاكم هكذا بالإطلاق، ففيه فتح باب على الشباب السلفي. نحن نعلم أن الشيخ ربيع أبدا هو يحارب الخروج ويحارب كذا، ولكن هذه الأقوال باطلة، هذه الأقوال باطلة، بارك الله فيكم. فهنا يشتد النكير، والشيخ خالد بيّن في الصوتية، اسمعوها التي هي في 18 دقيقة، اسمعوها رجاء. بيّن، قال: أنا أخاف على الشباب لأنهم يحبون الشيخ ربيع. وسيأتي أيضا يعني كلام أكثر. أكمل كلام ابن رجب، قال: وإن صدر منه أحيانا نوع تخشين في العبارة مبالغة في استنكار مقالة من يرد قوله لوضوح خطئه والتحذير من الاغترار بمقالته فلا حرج عليه. يعني لا يضلل ولا يأثم ولا إلى آخره. قال ابن رجب: وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكر على قائله يقول كذب فلان، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها 4 أشهر و10. وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردها أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم. قال ابن رجب: وهذا كله في حق العلماء، لأن بعضهم قد يقول هذا في أهل البدع. انظر ابن رجب ايش يقول بعد كلام: وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين، يعني علماء السنة كأمثال الشيخ ربيع ونحوه من أهل العلم، لو ردت مقالاتهم أبلغ الرد وشنع عليه بما لا يتجاوز الحدود الشرعية، ويعني خشنت له العبارة، فإنه لا لوم. قال: وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين، فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم مثل هؤلاء الذين نرد عليهم، فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم وتحذيرا من الاقتداء بهم، وليس كلامنا الآن في هذا القبيل. انتهى كلامه. بعض الناس يقول بازمول يتكلم، يعني يشد العبارة على هؤلاء، هذا كلام ابن رجب مو كلام بازمول، هذا كلام العلماء ومنهج السلف مو كلام بازمول. أتلومني على تطبيق السنة إذا جهلتها أنت؟ يا أخي تعلم قبل أن تتكلم. قال أهل العلم: لو سكت الجاهل لقل الخلاف. ولذلك مما يشكر عليه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يقول: أنا أرجو أن يأخذوا كتبي هذه وينتقدونها في الصفحة الفلانية، قلت كذا وهو غلط واستدلالك غلط من الوجه الفلاني والوجه الفلاني والحديث الفلاني، أخطأت في الاستدلال به والحديث الذي نقلته غلط، هيا يا أخي تفضل. لماذا تغضبون وتعلمون الناس التعصب والهوى والجهل والهمجية والفوضى؟ كأنه يكلم هؤلاء الذين يطعنون في الشيخ خالد. لماذا تدمرون عقول الشباب بهذه العصبية العمياء؟ هل في يوم من الأيام تعصب أناس للشافعي ومالك مثل هذا التعصب؟ هذا التعصب لا نعرفه إلا من الروافض، يعني يرفع الرجل إلى درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ينتقد. أنا أسمع من بعض الناس أنه يقول: نحن نفرح بالنقد ونرحب بالنقد، لكن والله إنه يموت من النقد كما مات هؤلاء، والناس يموتون وراءه كما مات هؤلاء. لماذا تنتقده؟ لماذا تطعن في الشيخ ربيع؟ يا أخي ما طعننا في الشيخ ربيع، يا أخي الشيخ ربيع شيخنا ولازمناه ودافعنا عنه أيام ما كنت أنت في بطن أمك، أو أيام ما كنت أنت مع الحزبيين والحداديين والمبتدعة، ونعرف قدره بفضل الله عز وجل، وهذا لله. ولذلك لما كنا معه وندافع عنه بالحق، واليوم نرد الباطل مع احترامنا للشيخ ربيع لعلمنا بأنه سلفي. ولكن أنت أيها الجاهل لا تعلم قدرك، فكيف تعلم قدر غيرك؟ قال الشيخ ربيع: والناس يموتون وراءه، لماذا تنتقده؟ لهذا رأينا كلما واجهناه من نقد إلى أخطائهم لا يتراجعون عنها أبدا، لا هم ولا أتباعهم، يعني كأن عندنا دين غير الدين الذي عرفوه. انتهى. فالشيخ ربيع حفظه الله تعالى عالم وإمام، بلا شك أنه من العلماء، ولكن يصيب ويخطئ، هذا الذي نقوله وهذا الذي ندندن عنه. وهؤلاء يرموننا بأننا نطعن في الشيخ ربيع لما قلنا إنه يصيب ويخطئ. إذن هؤلاء كأنهم يتعاملون مع الشيخ ربيع كأنه نبي من الأنبياء المعصومين، وهؤلاء ينتهجون نهج الروافض بما نص عليه الشيخ ربيع لست أنا. إذن انتهى كلام ابن رجب. هيا انظروا معي أيضا، انظروا يا إخواني، انظروا إلى العلم، انظروا إلى مشكات النبوة، انظروا إلى العلم الذي يجهله هؤلاء. الشيخ خالد عبد الرحمن على السنة، والشيخ ربيع على السنة، وما منا إلا راد ومردود عليه. واستعمال الشيخ خالد بعض العبارات القاسية، نعم هي قاسية ولكنها في موطنها، هو رأى أن يستعملها فله ذلك، هو عالم من العلماء بشهادة الشيخ ربيع وشهادة جمع من أهل العلم، صاحب مؤلفات وصاحب كتب ومحاضرات ودروس، جزاه الله خيرا، أعني الشيخ خالد عبد الرحمن المصري. انظروا بارك الله فيكم إلى المقدسي في تحريم النظر في كتب الكلام، يقول ردا على بعض هؤلاء الذين يشبهون أصحابنا الذين يطعنون في الشيخ خالد ويطعنون في من يدافع عن الشيخ خالد، يقول المقدسي: وأما قوله إنكم بدعتم مخالفيكم في هذه الأصول وسوغتم، أي جوزتم مخالفة أصحابكم فيها، فكذب وبهتان. سبحان الله، نفس مقالتهم، يقولون يعني دافعتم عن خالد وأصحابكم وقعوا في أخطاء ولم تطعنوا فيهم، كذبتم. والله لو وقع أصحابنا في أخطاء منهجية وأخطاء يعني تعتبر أنها خطأ لرددنا الخطأ وبيناه، لكن ائتنا بالخطأ. أما الكلام المجمل الذي في رأسك وفي شبهاتك كيف نرد عليه وكيف نرى في هذه الظلمات التي في رأسك؟ قال: وأما قوله إنكم بدعتم مخالفيكم في هذه الأصول وسوغتم مخالفة أصحابكم فيها، يعني قالوا مشايخ النهج الواضح سكتتم عنهم، أبو الفضل سكتتم عنهم، شوفوا نفس الكلام، وسوغتم مخالفة أصحابكم فيها. فقال المقدسي: فكذب وبهتان. سبحان الله، تشابهت قلوبهم، هؤلاء كذب وبهتون والله في قولهم. فقال رحمه الله: فإننا لا نسوغ لا نجوز لأحد مخالفة السنة كائنا من كان، وإن كان من أصحابنا فنحن عليه أشد إنكارا من غيره. الله أكبر يا جماعة الخير، نحن في حلم ولا في علم؟ والله الذي نراه ظلمات، والله الذي نراه من أفعالهم ظلم وبهتان. انظر المقدسي يقول يعني إن كان المخطئ من أصحابنا فنحن عليه أشد إنكارا من غيره. يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ردا على عبد اللطيف باشميل: إننا نحب الألباني ونحب من يرد على الألباني من أهل السنة ولا نتعصب للألباني. فهل الشيخ ربيع يطعن في الشيخ الألباني؟ هل الشيخ ربيع يسعى لإسقاط الألباني؟ نعوذ بالله من الضلال. قال: فإننا لا نسوغ لأحد مخالفة السنة كائنا من كان، وإن كان من أصحابنا فنحن عليه أشد إنكارا من غيره، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ومر معنا فيما سبق قول ابن رجب: ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم من العلماء على كل من خالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له، بل هو محبوب عندهم. والله يا إخواني، والله أعلم أن الشيخ خالد يحب الشيخ ربيع، ولكن يحب الرسول ويحب الحق فوق الشيخ ربيع، وهذا منهج كل سلفي. ونعلم أن الشيخ ربيع يحب الألباني ولكن يحب الحق أكثر من حبه للألباني، فما الفرق؟ يقول ابن رجب: وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم وأمره فوق كل أمر مخلوق. انتهى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ما أشد الغربة التي نحن فيها، ما أشد الغربة أن نحتاج أن نقول مثل هذا الكلام. ولكن متى استأسدت الثعالب والذئاب والضباع، احتاجت الأسود أن تخرج وأن تقطع دابرهم. يقول الألباني رحمه الله تعالى: من ينكر الشدة في الردود على من يستحقها هو إخواني حزبيا أو منهجيا. انتهى. يقول الألباني في بعض ردوده، هذا نفس علة الشيخ خالد، يقول الألباني في بعض ردوده: فإن الباعث على هذه الشدة، لما واحد أنكر عليه لماذا تشد، فإن الباعث على هذه الشدة إنما هو الغيرة على حديثه صلى الله عليه وسلم أن ينسب إليه ما لم يقله. وسلفنا في ذلك بعض الحفاظ المعروفين بالدين والتقوى، فانظر مثلا إلى قول الذهبي رحمه الله في الحاكم، وقد صحح حديثا، أي صحح الحاكم حديثا في فضل علي رضي الله عنه، فقال الذهبي مستدركا على الحاكم: قلت بل والله موضوع، يعني مكذوب هذا الحديث، وأحمد الحراني كذاب، فما أجهلك على سعة معرفتك. شوف الذهبي يقول للحاكم: ما أجهلك على سعة معرفتك إذ صححت حديثا موضوعا. هل الذهبي يريد أن يسقط الحاكم؟ لا والله، الذهبي يحب الحاكم. انظروا ترجمته في سير أعلام النبلاء وفي تذكرة الحفاظ، وأيضا مشايخ الكويت والشيخ خالد عبد الرحمن والله يحبون الشيخ ربيع. أتذكرون محاضرة من معين الربيع، من درر معين الربيع، محاضرة أكثر من ساعتين ونصف قام عليها مشايخ النهج الواضح، شيخ محمد العنجري، أحمد السبيعي، شيخ خالد عبد الرحمن، بازمول، عادل منصور، وغير من أهل العلم، الشيخ فواز العوضي والشيخ زيد حليس الدوسري جزاهم الله خيرا. والله عملنا هذه المحاضرة في يوم كان يقول هؤلاء أو بعض هؤلاء ممن هم حول الشيخ ربيع: الشيخ ربيع مغيب ومخرف ولا يدرك حال الساحة. هؤلاء الذين الآن يدافعون عن الشيخ ربيع يقولون: الشيخ ربيع مغيب. كانوا يقولون: الشيخ ربيع مخرف، لما كان يثني على أبو الفضل وبازمول ومشايخ الكويت حتى يبطلوا قول الشيخ ربيع، كانوا يقولون عنه مخرف ومغيب ولا يدرك حال الساحة، ونحن نعمل محاضرة من درر معين الشيخ ربيع. يا جماعة الخير، أين عقولنا؟ إلى متى هذا الظلم؟ إلى متى هذا الافتراء؟ إلى متى تصدقون هؤلاء أهل الإفك والهراء؟ إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ والسنة يلعب فيها والمنهج يلعب فيه. لكن أيضا أحمد الله، فقد تواصلت مع كثير من إخواني وقالوا بفضل الله عز وجل إن كثيرا من السلفيين ما زالوا على الحق ولم يتأثروا بهذه الجعجعة التي لا طحن فيها. ووالله أننا عملنا تلك المحاضرة ذبا عن الشيخ ربيع ودفاعا عنه، وإن لم نسمي من تكلم فيه. بارك الله فيكم. يقول العلامة النجمي رحمه الله تعالى، وانظروا إلى كلامه في الدرر النجمية، يقول: زلة العالم المخالفة لشرع الله ثلمة في الدين. تعلمون ماذا ثلمة؟ يعني قدح وخرق في الدين. فإن بينت للناس رفعت تلك الثلمة، وإن حاول الآخرون الاعتذار له وتبرير خطئه اتسعت تلك الثلمة وأثرت فسادا في الدين. انتهى كلامه رحمه الله. إخواني، قد أطلت عليكم، ولكني اليوم سأطيل أيضا بإذن الله تعالى، ولكني سأختم بقصتين أو بقضيتين هي طويلتين، وإن قلت أختم لكنها ستكون طويلة. قصة الشيخ العلامة محمد أمان الجامي في رده على الشيخ العلامة الألباني، هذه القصة الأولى والواقعة الأولى. والواقعة الثانية هي قصة العلامة حمود التواجري رحمه الله تعالى في رده على العلامة الفقيه المفسر الإمام السلفي الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليهم جميعا. ولنبدأ بقصة الشيخ الجامي رحمه الله تعالى مع الألباني لأنها متعلقة بحرب الخليج. أقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أفتى فتوى هي خطأ وخطأها أهل العلم، وكانت هذه الفتوى تحريم الاستعانة بالمشركين لدفع خطر النظام العراقي. والسعودية جزاها الله خيرا من حكمتها وعقلها ودينها استفتت العلماء، واتفق العلماء الأجلاء، والألباني عالم جليل أيضا، لكن اتفق العلماء ابن باز وابن عثيمين وغيرهم كالشيخ محمد أمان الجامي على جواز الاستعانة بالمشركين لدفع خطر وضرر النظام العراقي. والشيخ الألباني اجتهد فأخطأ، فرأى أنه يحرم الاستعانة بالمشركين، فقال الشيخ انظروا كيف الشيخ محمد أمان ماذا قال، سأقرأ عليكم شيئا من كلامه. يقول الشيخ ناصر الدين الألباني: محدث معروف نحبه في الله، ولكني عندما استمعت إلى الشريط فسمعت بعض الأخطاء والهفوات، تذكرت قول العلامة ابن القيم وهو يريد أن يناقش الهروي، قال شيخ الإسلام أي الهروي: حبيب ولكن الحق أحب إلينا. وأنا أقول، يعني الشيخ الجامي: ناصر الدين الألباني حبيب ولكنه غير معصوم. أنا أقول لكم بازمول: هذا قول كل سلفي منصف. إلى أن قال الشيخ محمد أمان، الشيخ ناصر المحدث المعروف: ذلك الشريط، يعني فتواه، لم يوفق فيه فضيلته حسب علمي، فحسب ما أرى أنه الحق إن شاء الله، فإليكم النقاط التي أرى أنها من الأخطاء ومن زلة العالم، فزلة العالم زلة العالم، فلنناقشها نقطة نقطة. إلى أن قال، قال الجامي رحمه الله تعالى الشيخ محمد أمان: لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة، فهذه الهفوة، يعني هفوة الألباني. ثم قال: هكذا تعلق الألباني بهذا الحديث. انظروا الآن إلى كلام الشيخ الجامي رحمهم الله جميعا: هكذا تعلق الشيخ ناصر بهذا الحديث، وخالف من قبله من العلماء، وقضى على جميع الأحاديث المخالفة لهذا الحديث، بينما يقول كثير من الأئمة قبله بأنه منسوخ، نسخه ما بعده. هذا ما يتعلق بالحديث، لا أستعين بمشرك. وأما قول الشيخ أي الألباني: إنما عداه جزئيات، قال الشيخ، الآن انتظروا، الآن انظروا إلى نقد الشيخ الجامي في قول الألباني على بعض الأحاديث، يعني بأنها جزئيات. قال الشيخ الجامي: فيستخف بها. هذا موقف خطير، لا ينبغي له أبدا أن يسمي السنن الثابتة جزئيات لا قيمة لها فيعرض عنها. وهذا يدل على أنه أي الألباني قدس رأيه ولم يلتفت إلى النصوص الأخرى ولا إلى آراء العلماء في النسخ والجمع والتوفيق. هذه من الأخطاء. إلى أن قال الجامي: انطلاقا من هذا المفهوم، فإن الشيخ ناصر في هذه النقطة أخطأ خطأ لا يليق به، يعني كعالم كبير دون مستواه، لذلك على شبابنا أن لا ينخدعوا بمثل هذه الأشرطة، فليعلموا بأن الحق لا يعلم بالرجال، الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق، الرجال يعرفون باتباع الحق وبالإنصاف، لا يعرف الحق بالرجال، إذ لا معصومة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إلى أن قال الشيخ العلامة محمد أمان الجامي: على هذا فإن فضيلة الشيخ في هذه النقاط الثلاثة، في قوله كونوا أحلاس بيوتكم، وفي قوله إن الاعتداء لم يقع على السعودية، وقوله إن الزمن ليس زمن جهاد، أخطأ أخطاء جسيمة دون مستوى علمه. لست أدري كيف زل الشيخ هذه الزلة، لا غرابة لأنه غير معصوم. وأما القول بأن الاستعانة بالقوات الأجنبية تعتبر احتلالا أفظع من احتلال العراق للكويت، هذا قول الألباني. يقول الشيخ محمد أمان ردا عليه: هذا يعتبر إرجاف، هذا يعتبر قول الألباني إرجاف، ولعل الشيخ تأثر كما تأثر غيره بتلك الأضواء، يعني الإخوانجية التي خرجت ضد الدولة السعودية لإفشال الاستعانة ضد النظام العراقي، ولعل الشيخ أي الألباني تأثر كما تأثر غيره بتلك الأضواء التي تبث أكاذيب وتخفي الحقائق. إلى أن قال: وأنا لا أدعي أنني أعلم من الشيخ ناصر، بل أعترف له بالعلم والفضل، ولكني متأكد بأن هذه الآراء التي صدرت من الشيخ من الهفوات ومن الزلات التي يجب على كل طالب علم أن يناقشها. ثم في نفس المحاضرة سئل الشيخ وقيل له: كلمتك إرجاف صعبة أن تطلقها على الألباني، وأنه قيل له قولك يا شيخ محمد بأن الألباني وكلامه إرجاف صعب، فقال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله: استصعابك في محله، وإن كنت لا أحب أن أقرأ كل ما كتبت، ولكن العاطفة شيء وبيان الحق شيء آخر، ولذلك أدعوكم إلى الابتعاد عن العواطف، عاطفة المحبة والتقدير. أقول أنا بعد هذا الكلام بارك الله فيكم من الشيخ محمد أمان الجامي، انظروا إلى كل من رد على الشيخ خالد، كل كلامه عاطفة. الشيخ ربيع إمام، ما ينبغي لك أن تتكلم معه، أنت تسقطه، أنت كذا، ما تأدبت معه، ما كذا، ما إلى آخره، ما أتوا بحق. هذه عواطف، هذه عواطف تؤثر على قبول الحق. يقول الشيخ محمد أمان: لذلك أدعوكم إلى الابتعاد عن العواطف، عاطفة المحبة والتقدير. انظروا إلى سؤال وجه إلى الشيخ محمد أمان الجامي في المحاضرة، يوافق حال بعض إخواننا السلفيين الذين لم يطعنوا في الشيخ خالد، والذين انتبهوا، بعض الناس يقولون بازمول يطعن في كل من طعن في الشيخ خالد أو كل من تكلم في الشيخ خالد، هذا كذب. إنما من تكلم في الشيخ خالد قلت في اللقاء السابق على نوعين: النوع الأول تكلموا فيه وأسقطوه وتسفهوا عليه، فهذا أقصدهم بالكلام واحدا واحدا وعينا عينا. والنوع الثاني قالوا إن الشيخ أصاب في المسألة ولكن أخطأ في الطريقة، فهذه وجهة نظر ولا أطعن فيه ولا أقصده بمثل هذا الكلام، ولكن أنبهه إلى أن غلظة الشيخ خالد لها سلف. انظروا إلى هذا السؤال الذي وجه للشيخ محمد أمان الجامي، وهو يوافق أحوال بعض هؤلاء. يقول: إخوة تأثروا للشيخ ناصر وغلبت عليهم العاطفة، كانوا يتمنون أن لا يقال في الشيخ ناصر شيء. قال الشيخ محمد أمان: هذه محاولة فاشلة، أي لإبطال الحق ونصرة الباطل. يقول الشيخ محمد أمان: أيها الشباب، شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر شيخا لجميع السلفيين الذين جاءوا بعده، بما فيهم الشيخ ناصر الألباني، لأن ابن تيمية جدد هذا الدين في القرن السابع بعد أن كادت تنسى العقيدة الإسلامية، جاهد جميع الفرق الضالة، أي ابن تيمية جاهد جميع الفرق الضالة وحافظ لنا على هذه العقيدة، مع ذلك إلى يومكم هذا يوجد من يطعن فيه. إلى أن قال: وكونكم تحاولوا أن لا يقال شيء في الشيخ ناصر، لا تحاولوا هذه المحاولة، ولكن يقول تعصبوا، يقول الشيخ محمد أمان الجامي: ولكن تعصبوا للحق ولا تتعصبوا للرجال. وهل فيما ناقشته بصرف النظر عن التعبير وعن الألفاظ، وهل هذه المعاني التي أخطأ فيها الشيخ أنتم مقتنعون بها، أنتم مقتنعون بأنها خطأ؟ إذا كنتم غير مقتنعين لا تكتبوا، لا تقل في الشيخ كذا وكذا، لكن قولوا أنت أخطأت، يعني يا شيخ محمد أمان الجامي أنت أخطأت في هذا، والصواب مع الشيخ، اكتبوا مثل هذا. هكذا طلاب العلم يناقشون المسألة، اتركوا الأشخاص، عليكم بمناقشة المسائل العلمية. قلت لكم فيما تقدم: الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ناقشوا المسألة مناقشة علمية، لا تكونوا عاطفيين. إلى أن قال: لستم بأعلم من الشيخ ناصر بأكثر مني، وقد تزاملنا في العمل في المدينة، وفيما أعتقد لا تحبونه أكثر مني، وكلامي في الشيخ ناصر ومناقشتي له بهذا الأسلوب لا ينقص ما عندي من محبتي وتقديري للشيخ ناصر، ولكني أحبه فأقدره فأناقشه مع ذلك، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فانظروا بارك الله فيكم إلى هذا الكلام الجميل وإلى هذا الموقف الأصيل. والله لا يعني هذا الكلام أنني أطعن في الألباني، بل والله أحبه وأحب الشيخ محمد أمان الجامي، ونحب الحق، والحق فوق الكل، لأن الله هو الحق المبين كما مر معنا من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن هذه القصة وهذه الحادثة لنا فيها عبرة بارك الله فيكم. القصة الثانية أو الواقعة الثانية بارك الله فيكم، ما حصل بين الشيخ حمود التويجري والشيخ العثيمين وابن باز. فالشيخ العثيمين رحمة الله عليه أخطأ دون قصد المخالفة، كان يريد أن يقرر عقيدة السلف وتحقيقها في إثبات المسألة، ولكنه يعني أخطأ في العبارة رحمه الله تعالى. فرد عليه الشيخ حمود التويجري في كتابه إثبات علو الله ومباينته لخلقه، والرد على من زعم أن معية الله للخلق ذاتية. انظروا الشيخ حمود التويجري يقول أثناء الكتاب، يقول رحمه الله تعالى أولا كما في صفحة 12 و 18 قال: وأما مخالفة صاحب المقال لكتاب الله، هذه في صفحة 12، وفي صفحة 18 وأما مخالفة صاحب المقال لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صفحة 153: وأما الذي فيه من الباطل فهو إثبات المعية الذاتية لله مع خلقه، ولا يخفى على من له علم وفهم أن إثبات المعية الذاتية لله مع خلقه يستلزم الاختلاط بهم والحلول معهم في أمكنتهم، وهذا مما يجب تنزيه الله عنه. وفيه من الباطل أيضا زعمه أن المعية الذاتية لله مع الخلق تليق بعظمة الرب وجلاله، وهذا من قلب الحقيقة، لأن المعية الذاتية للرب مع خلقه تستلزم مخالطتهم والحلول معهم في أمكنتهم، وذلك ينافي عظمة الرب وجلاله وعلوه على جميع خلقه. وفيه من الباطل أيضا جمعه بين إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، إلى أن قال: وهذا من الجمع بين النقيضين. وفيه من الباطل أيضا إلى أن قال: وفيه من الباطل تقريره لقوله الباطل في المعية الذاتية واعتقاده له وانشراح صدره له. فقال الشيخ حمود: فكل هذا باطل وضلال، والله المسؤول أن يرد صاحب المقال الباطل إلى الحق، وأن لا يجعله من دعاة الضلالة إلى آخر كلام، إنه ولي ذلك. انتهى. يا إخواني، هل كلام الشيخ حمود رحمه الله تعالى يطعن في الشيخ العثيمين؟ لا، يحبه ويقدره ويحترمه رحمه الله تعالى. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كما مر معنا قدم للكتاب وقال: أما بعد، فقد اطلعت على ما كتبه أخونا العلامة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في بيان الأدلة الشرعية والعقلية على إثبات علو الله سبحانه فوق عرشه واستوائه عليه استواء يليق بجلاله لا يشابه فيه خلقه، وفي إثبات معيته لعباده بعلمه واطلاعه وحفظه، إلى أن قال: والرد على من زعم أن معية الله لعباده ذاتية، بل قد سمعته جميعه بقراءة مؤلفه حفظه الله، فألفيته كتابا عظيم الفائدة مؤيدا بالأدلة الشرعية والعقلية، كما ألفيته ردا عظيما على أهل البدع القائلين بالحلول والاتحاد، وردا كافيا شافيا على من قال إن معية الله للخلق ذاتية أي معتقدا ذلك. وبالجملة قال الشيخ ابن باز: فهذا الكتاب عظيم القدر كثير الفائدة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم الشيخ العثيمين طلب الكتاب الذي ألفه الشيخ حمود، فبعثه إليه الشيخ حمود، وبعدما قرأه كتب مقدمة يوافقه فيها ويثني على الكتاب جزاه الله خيرا. فقال الشيخ ابن عثيمين: فقد قرأت الكتاب الذي ألفه أخونا الفاضل الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في إثبات علو الله تعالى ومباينته لخلقه، والرد على من زعم أن معية الله تعالى لخلقه معية ذاتية، فوجدته كتابا قيما، وإنكار القول بالمعية الذاتية واجب، فوجدته كتابا قيما، إلى أن قال رحمه الله تعالى الشيخ العثيمين، إلى أن قال بعد ذلك: وإنكار القول بالمعية الذاتية واجب، حيث يستلزم القول بالحلول، لأن القول بالحلول باطل، فكل ما استلزمه فهو باطل، يجب إنكاره ورده على قائله كائنا من كان. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن ينصرنا بالحق ويجعلنا من أنصاره، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو القريب المجيب. إخواني بارك الله فيكم، قرأت عليكم كلام الشيخ حمود، وقرأت عليكم كلام الشيخ بن باز، وقرأت عليكم كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليهم جميعا، وعلى جميع أهل السنة من مات منهم وحفظ الله الأحياء منهم. إخواني، هل الشيخ حمود الآن هل الشيخ حمود يطعن في الشيخ العثيمين ويريد أن يسقطه وأساء الأدب مع الشيخ العثيمين؟ والشيخ حمود ما كان ينبغي له ولا يليق له أن يرد على الشيخ ابن عثيمين بهذه الطريقة، لا أبدا. طيب، فإذا الشيخ حمود لم يرد أن يسقط الشيخ ابن عثيمين، كما لم يرد الشيخ خالد أن يسقط الشيخ ربيع، بارك الله فيكم. طيب، الشيخ بن باز يقدم لكتاب الشيخ حمود ويوافقه على الرد ويثني عليه، فهل يستلزم من هذا أن الشيخ ابن باز يعين الشيخ حمود على إسقاط الشيخ العثيمين كما قال بعض الجهلة والسفلة من الجرابيع؟ إن الشيخ خالد واضح أنه يريد أن يسقط الشيخ ربيع، وأن من دافع عن الشيخ خالد فهو يلحق به، أعوذ بالله من الضلال. هذا منهج الحدادي، تبديع بغير حجة بمجرد شبهة أو بالأمر الباطل. فيلزم على قول هذا القائل الخسيس أن الشيخ بن باز مبتدع وأن الشيخ حمود مبتدع. أما الشيخ حمود فلأنه رد على الشيخ العثيمين وأراد أن يسقطه، والعثيمين إمام بلا شك. وأما تبديع الشيخ بن باز فلأنه وافق وأيد الشيخ حمود، بل يلزم على هذا أيضا تبديع الشيخ العثيمين. لماذا؟ لأن الشيخ العثيمين أثنى على الشيخ حمود وعلى رده، ولم يقل له أنت بدعتني أو أنت كذا وأنت كذا، والشيخ العثيمين رجع إلى الحق في هذه المسألة جزاه الله خيرا. فانظروا كيف يستلزم من قولهم الباطل الذين يقولون بأن الشيخ خالد يبدع ويضلل الشيخ ربيع، وأن من دافع عنه يلحق به، فانظروا إلى المستلزمات الباطلة من أقوالهم. إخواني، لست أريد أن أطيل وقد أطلت، ولكني أختم بتساؤلات عجيبة وغريبة. التساؤل الأول: أين هؤلاء لم يخرجوا حين طعن في الشيخ ربيع حقيقة، طعن فيه بعض الناس؟ وأين هذا السؤال الأول، يعني السؤال الأول أين هؤلاء حين طعن في الشيخ ربيع فلم يخرجوا بهذه الوحشية ولم يتكلموا في الطاعن بهذه الوحشية، وقد كان ذاك تكلم في الشيخ ربيع بسوء أدب ومنهجه معروف أنه يغمز في الشيخ ربيع؟ السؤال الثاني: من وصف عالم من علماء السنة في له دعوته وجهوده وثناء العلماء عليه بأنه عالم سلفي صاحب سنة مثل الشيخ مقبل، الشيخ العلامة الإمام مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، ووصفه بأنه خارجي؟ أين أنتم لم تخرجوا وتردوا عليه؟ لا أعني الخروج بمعنى مذهب الخوارج كما قرره ذاك السوداني الجاهل أن هناك خروج على العلماء، وإنما أعني لم تخرجوا، أي لم تظهروا وتكتبوا ردا على هذا الذي وصف الشيخ مقبل بأنه خارجي، واعتبرتم هذه الوصفة أنها لا شيء، مع أن هذه اللفظة في الظاهر تبديع. خارجي، وصف الشيخ مقبل بأنه خارجي. أين الذين كانت أقلامهم جامدة وتحركت الآن؟ أين هم من الطعن في الشيخ أيضا فركوس وعبد المجيد جمعة والشيخ محمد بن هادي وغيرهم من المشايخ؟ أين هم هؤلاء؟ بارك الله فيكم. ولكن خرجوا الآن وتكلموا الآن، لماذا؟ الله أعلم. ولكن ما سبق يؤيد أنهم تنظيم وجيش مجيش لضرب السلفيين والسلفية للأسف الشديد. أيضا سؤال آخر: عندما طعن ذاك في الشيخ مقبل، عندما طعن ذياك الباهت في الشيخ مقبل ثم تراجع، إن فهم من كلامه، يعني الآن الشيخ خالد كلامه عندكم تقولون صريح في إسقاط الشيخ ربيع، وهذا لما يقول عن الشيخ مقبل خارجي يقول إن فهم ثم تقولون تاب ورجع، هذا ليس صوابا، هذا تلاعب للأسف الشديد. أين أنتم ممن وصف الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الذين هم مسلمة الفتح وأصحاب ذات أنواط، قال لو ماتوا لماتوا كافرين أو مشركين، وقال لازال الشرك أو أصول الشرك راسبة في قلوبهم، لماذا لم تردوا عليه؟ وهذا طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نحن لا نبدع ولا نضلله، ولكن نخطئه، وقد نشنع عليه لطعنه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الخطأ فاحش. فأين أنتم حينها؟ أين أنتم حينما قال بعض أهل العلم مخطئا إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة ذاتية؟ ولا يزال هذا الخطأ مطبوعا في الكتاب، والكتاب متداول. وقول بعضهم من الكذبة بأن الشيخ عبيد بأن القائل تراجع، أين تراجع؟ لا نجد صوتية ولا كتابة، إنما فقط حينها لما شنع على تلك المسألة خرج هذا الكاذب وقال الشيخ تراجع. ولا يزال الخطأ محبة النبي صلى الله عليه وسلم لذاته موجودا في الكتاب، لم يمحى ولم يسحب الكتاب من السوق. أين غيرتكم على الله عز وجل حينما جوز تسمية باسم سند شهباز المطعم، وسند شهباز اسم إله يعبد دون الله، أو اسم ضريح يعبد من دون الله، أو معتقد باطل لأهل الشركيات، حينما جوز التسمية بذلك بعضهم؟ وكما سبق أنا لا أطعن في العلماء، ولكن هذا خطأ أولى بالاستنكار وبالرد عليه وبالغيرة على دين الله. فلا شك أن هذه الغيرة التي وقعوا عليها أو وقعوا فيها غيرة عند الذين قصدتهم ممن طعن في الشيخ خالد غيرة مزيفة لا أصل لها. إخواني والله إن الحق منصور، ونحن على ثقة بإذن الله تعالى من مشايخنا السلفيين أنهم على الحق بإذن الله. والله لو وقفنا على خطأ أو انحراف عند مشايخنا جميعا، سواء الشيخ ربيع ولا الشيخ عبيد ولا مشايخ الكويت ولا محمد بازمول ولا أي أحد، إذا لا قدر الله وقع في انحراف، فعلا انحراف خطير، وأصر على الباطل وكان حكمه الشرعي أن يبين حاله ويرد ويضلل، نضلل، لأن هذا منهج السلف. ولكن الحمد لله نحن على ثقة من مشايخنا أنهم على السنة، ومع ذلك نقول يصيبون ويخطئون. ومع ذلك أيضا يصيبون ويخطئون من منهج السلف أننا لا ندعي لهم العصمة وعدم الفتنة. انتبهوا، ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فنحن لا ندعي العصمة. وأيضا من كلام شيخنا ربيع في مواطن كثيرة قال لا ندعي العصمة أبدا. فلا يأتي إنسان يتعامل مع العالم كأنه معصوم، هذا خطأ. نحن نقول يصيب ويخطئ. وأيضا نقول بازمول ولا غيره، محمد بازمول ولا فركوس ولا محمد بن هادي ولا عبد المجيد جمعة ولا الشيخ ربيع ولا الشيخ ولا أي شيخ من المشايخ، ما نقول أنه سيموت على السنة. الله، نحن لا نعلم ما هي خاتمتنا. أسأل الله أن يختم لي ولكم على السنة، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. هذا ما أردت أن أقوله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.